الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمد ونستعين ونستهدي ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله النهاردة بناخد الحلقة نمرة 8 من سلسلة أنت تحتاج إلى بداية جديدة، وبناخد الدرس الخامس من دروس الرزق. وإن شاء الله النهاردة هنتعلم من القرآن والسنة عن النهاردة حتين نتعلم يا جماعة عن مفاتيح الرزق اللي بتجلب الرزق. ربنا سبحانه وتعالى وعد من يتمسك بهذه المفاتيح وأحسن استخدامها أن يتكفل له بالرزق الواسع إن شاء الله. طيب هنبتدي بأول مفتاح من مفاتيح الرزق وهو تقوى الله سبحانه وتعالى. خلينا في الأول نعرف يا جماعة أو نراجع معنى كلمة التقوى في الإسلام. معنى كلمة التقوى هي أن تجعل بينك وبين ما يضرك وقاية، هي دي التقوى، يعني يقي. كويس، التقوى هي اللي بيجي منها فعل يقي، لما تقولك أنا عايزة أقي نفسي من الشر، أقي نفسي من الضر، فهي أن تجعل بينك وبين ما يضرك وقاية، تحول بينك وبينه. طيب إيه هو الطريق اللي الواحد يجعل بينه وبين أي حاجة تضره في الحياة وقاية؟ هو أن تفعل ما يأمرك الله به وتتجنب ما نهاك الله عنه. كويس، فإذا لما الواحد يعيش حياته بيطيع في أوامر الله سبحانه وتعالى وبيتجنب ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، يبقى هو بالطريقة دي فعلا بيجعل لنفسه وقاية بينه وبين أي شيء يضره في الحياة، لأن كل ما يضرنا في الحياة ربنا سبحانه وتعالى نهانا عنه. كويس، فإذا ده معناه، جزاك الله خير يا دحر، ده معناه ان ربنا سبحانه وتعالى لا يفتقدك حيث امرك، يعني كل امور ما امرنا الله به يلاقيك ربنا انت بتفعله. كويس، ولا يجدك حيث يفتقدك، عشان لما تقري المعاني دي ولا يجدك حيث يفتقدك، يعني المفروض مثلا ان انا ما كنش متواجدة في بار للخمور، كويس، فلا يجدني الله في المكان اللي كان مفروض يفتقدني فيه، في البار ما يلاقينيش، في البورصة الحرام ما يلاقينيش، في قعدة نم ما يلاقينيش. هي دي الوقاية. كويس، انك دايما تخلي ربنا لا يفتقدك حيث امرك ولا يجدك حيث يفتقدك. كويس، وعن التقوى المعنى بقى اللي جاي هو ده المعنى المشهور يعني عن التقوى. وعن التقوى قال السلف: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. هي ده المعنى المشهور يعني عن التقوى. كويس، تطيع ربنا كويس على نور طبعا من أوامر الله. ليه بتطيع ربنا؟ بتطيع ربنا عشان ثواب الله. كويس، وبتترك برضو معصية الله كويس على نور من أوامر الله. ليه بتترك المعصية؟ كويس، خايف على صحتك ولا خايف على أولادك ولا خايف على فلوسك؟ لا، تترك المعصية خوفا من عقاب الله. فتدور التقوى كلها على علاقة الإنسان كويس بطاعة الله سبحانه وتعالى وتجنب نواهيه ما نهى عنه. هنقرأ دلوقتي يا جماعة من سورة الأعراف عشان نعرف كيف أن تقوى الله سبحانه وتعالى هي أوسع أبواب الرزق، تفتح لك أوسع أبواب الرزق إن شاء الله. سورة الأعراف الآية 96. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. طبعا احنا هنفضل في الجزء الاول من الآية، وهو ولو ان اهل القرى، ايه بقى الشرطين؟ امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. طيب هنا بقى يا جماعة، علشان يعني الواحد دايما يبقى في المنطقة دي، لازم يبقى عندك دايما ايه، يعني اسهل حاجة ان الواحد يطيع الله سبحانه وتعالى وتبقى الأوامر عنده واضحة والنواهي عنده واضحة، انك دايما تاخدي القرآن وتحطيه في صورة أوامر من الله سبحانه وتعالى وتحطيه في صورة معادلات. فالمعادلة دايما بتبقى ماشية في عقلك كده بالترتيب كويس، وتبقي فهماها مدركاها موافقة عليها. هنا لازم يبقى المعادلة اللي عندي ان الإيمان والتقوى يساوي بركات من السماء والأرض. يعني ايه بركات بقى من السماء والأرض يا جماعة؟ يعني بركات بكل الأنواع والأشكال والصور اللي الناس تتخيله واللي الناس ما تتخيلوش. كويس، تقوى الله سبحانه وتعالى يا جماعة بتخلي ربنا سبحانه وتعالى يفتح للإنسان ويفتح للمجتمعات. يعني دول أهل القرى. أهل القرى يعني إيه؟ يعني المجتمع كله آمن والمجتمع كله الطاقة. كويس؟ إيه بقى يا ربي البركات اللي بتنزل عليهم؟ تنزل عليهم بركات في النفوس، وبركات في العلاقات، وبركات في الرزق، وبركات في الإنتاج. كويس؟ كل أنواع البركة تلاقيها موجودة في المجتمعات دي، اللي هي المجتمعات اللي هي حققت الشرطين الإيمان والتقوى. طيب هنيجي نقول له طب يا رب دلوقتي في مسلمين كتير قوي على الأرض، ولا احنا شايفين فيهم ولا نوع أي نوع من أنواع البركات، بل على العكس. يعني استغفر الله العظيم يا جماعة. دلوقتي الواحد زي ما بنقول، يعني بنقول طب أمم المسلمين احنا بنشوفها كويس، ما بنلاقيش لا عندها بركات في المشاعر ولا في العلاقات ولا في الأفراد ولا في أي حاجة. كويس؟ بل بنلاقي ان الرزق مضيق والمشاعر فيها مشاكل والعلاقات كلها يعني لا يعلم بها إلا الله. وفي نفس الوقت بنشوف أمم تانية. لازم كده يا جماعة لما أخد قانون القرآن وأفهمه وأتعلمه أبتدي أبص حواليا، لأن القرآن ربنا نزله عشان اطبقه وعيش بيه. كويس؟ لازم تبقى القضيه دي دايما في عقل الانسان. كويس؟ عايده بقى انا اطبقه واشوفه على الارض القانون ده. كويس؟ دايما بشوف وضع امه المسلمين. كويس؟ في الحاله اللي شرحتها بنبص حوالينا بنلاقي امم تانيه كويس عندها بركات، يعني كويس متفتح عليها في الرزق ومتفتح عليها في الخير، وفي حالة تختلف تماما عن حالة أمة المسلمين من ناحية الخير ومن ناحية الانتاج الواسع. كويس؟ فبيبقى السؤال هنا ليه يا ربي المسلمين كده وليه غيرهم عندهم يعني سعة ورخاء؟ بس هشرح لك ده وهشرح لك ده. أول حاجة معلش يا جماعة، يعني عشان دي نقطة مهمة جدا، لازم الإنسان يتطور. كل ما تبقى عنده علاقة بالقرآن يتطور ويفهم. هل إحنا مسلمين ولا إحنا مؤمنين ولا إحنا متقين؟ لأن هو ربنا قال في الآية ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات. يبقى إذن لو توفر شرط الإيمان والتقوى لازم نلاقي بركات. للأسف الشديد نحن لا نجد أي بركات. يبقى ده معناه يا جماعة أن احنا مسلمين فقط. كويس؟ لكن إيمان وتقوى مفيش، لأن القانون واضح. لو في إيمان ولو في تقوى يبقى في بركات على جميع المستويات. حتى لو أسرة فيها إيمان وتقوى هتلاقي في بركة في العلاقة بين الزوج والزوجة والأولاد، هتلاقي في بركة في الصحة، هتلاقي في بركة في الدراسة، هتلاقي في بركة في القرش القليل. تخش بيت وتقول البيت ده بيت بسيط قوي بس البيت ده فيه بركة. سبحان الله، أنا مش عارفة الناس دي عايشة إزاي بالقرش البسيط اللي عندهم ده، ومش عارفة إزاي هم بيحبوا بعض كده ومترابطين. ما شاء الله، دي حاجة من عند ربنا. البركة اللي في البيت ده هي دي البركة اللي ربنا بيكلمنا عنها. كويس هنا. لكن هل احنا على مستوى الأسر في بركة؟ هل احنا على مستوى اهل القرى في بركة؟ لا. يبقى اذا يا جماعة في الاشكال اللي عندنا الاساسي هو في الايمان والتقوى. وزي ما احنا اتفقنا المرة اللي فاتت، الاشكال الاساسي في حياة المسلمين النهاردة هو الرزق الحرام. كويس؟ طالما ان الرزق ليس حلال لن يكون هناك لا خيرات ولا تقوى. كويس؟ سوري، مش هيكون في هناك لا خير ولا بركة. طيب الرزق الحلال ده او الرزق الحرام ده، هل في ايمان؟ هل في انسان عنده ايمان وتقوى لله ويخشى الله سبحانه وتعالى في السر والعلانية يقبل انه ياكل مال حرام؟ لا. اذا تفشي المال الحرام في اموال المسلمين هو اللي أوقف عنهم البركات من السماء والأرض. وهل من يقبل أنه يأكل المال الحرام يكون عنده إيمان وتقوى؟ هي دي مجموعة الأمور اللي لازم تكون واضحة عند كل واحد فينا. اللي عايز بركات من السماء والأرض القانون واضح، إيمان وتقوى. كويس؟ إيمان وتقوى يساوي أن ممنوع يدخل أي قرش حرام. كويس؟ ليه؟ لأن لما مش هيدخل القرش الحرام يمكن الرزق يكون قليل شوية، بس نازل معاه إيه؟ نازل معاه البركة من السماوات والأرض. الحمد لله. وهي دي النقطة زي ما بقول لك يا جماعة اللي بتفتقدها الناس النهاردة. أنت بتخش بيوت كبيرة وبتشوفي فيها ناس بتخدم وبتشوفي فيها تقديم جامد قوي وبتشوفي عربيات وكله، بس بركة مفيش، أمان مفيش، محبة صدقة مفيش، أولاد صالحين محبين مفيش. ليه؟ لأن البركة مش موجودة. هو ده بقى بالضبط اللي أنا بشرحه لك، ده اللي موجود في الأمم اللي هي غير مسلمة عندها رزق، عندها يعني منتج عالي جدا زراعي ومنتج عالي جدا صناعي، إنما بركات ما فيش بركات، اللي هي يبقى في انحلال كويس وفي ضياع في الأخلاق وفي طبعا وحدة شديدة وفي حاجات كتيرة احنا عايشين فيها وعارفينها. يبقى الطريق الوحيد أن يفتح الله علينا البركة هو أن نكون ناس مؤمنين ومتقين. اللي عايز ربنا يديله البركة كويس هو ده الرزق. الرزق زي ما احنا اتفقنا قبل كده، مش المشكلة يكون في فلوس، مش المشكلة يكون في أولاد، مش مشكلة يكون في زوج كويس، مش المشكلة يكون في فلوس هدوم أو يكون في مجوهرات، لا لا لا، المشكلة أن يكون في بركة. يعني ايه في بركه؟ يعني في امن وفي امان وفي محبه وفي اخلاص وفي صدق وفي اتناس. تلاقي ناس قاعده مع بعضيها كده كلها بتحب بعضيها واخده بالها على بعضيها، تقولي ما شاء الله مشاعر، مش بعرف الناس دي عندها المشاعر الجميله دي. بقعد مع ناس وفعلا الحقيقه يعني الواحد بيشوف الحكايه دي في الحياه، بتقعدي مع ناس عندها كل شيء في الحياه وتلاقي نفسك بعد ربع ساعه تقولي انا عايزه افتح الباب وامشي من البيوت دي، مع انها قصور يعني جامده جدا، لكن لا لا في حاجة فيها نقص، ما فيهاش بركة الله سبحانه وتعالى. طبعا الناس دي طول النهار تشتكي كويس. فإذا لابد ان احنا نعرف يا جماعة ان ايام الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان في الايمان والتقوى حملوا الايمان والتقوى، فتحوا بركات من السماء والارض. فتح الاسلام من مشارق من الصين الى اسبانيا. ليه فتح الإسلام من الصين إلى أسبانيا رغم أن العدد كان قليل بتاع الناس؟ لأن كان في إيمان وتقوى. إذن هذه القوانين اللي في القرآن قوانين صادقة، قوانين اتحققت على الأرض فعلا. لما الناس كان عندها إيمان وتقوى فتح ربنا عليها الخيرات من السماء والأرض. يبقى ما نرجعش نلوم ربنا سبحانه وتعالى على أننا ما عندناش خيرات، بل عندنا نقص في القمح وعندنا نقص في القطن وعندنا نقص في الرز وعندنا نقص في المية وعندنا نقص في كل شيء. ما فيش خير أبدا 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 أبدا، ما فيش بركة أبدا من الله سبحانه وتعالى. نعود إلى الإيمان والتقوى. وربنا سبحانه وتعالى عاد وشرح لنا وبين لنا أهمية الإيمان والتقوى طبعا في الآية المشهورة اللي كل الناس بترددها لما بتيجي التقوى: ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. دي الآية من سورة الطلاق. يعني إذا كنتوا عايزين برضو أطلح لكم الآية في سورة الطلاق الآية رقم 2 آخرها: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، واستكملها في الآية رقم 3: ويرزقه من حيث لا يحتسب. طبعا يرزقه من حيث لا يحتسب، يعني من حيث لا يظن ولا يخطر بباله ولا يكون في حسبانه كويس. فالنقطة اللي أنا عايزة أوريها لك دلوقتي يا جماعة، ربنا هنا برضو تاني المناطق دي يا جماعة من القرآن لازم الواحد يقف عنها. ليه؟ علشان تغير مسيرته في الحياة، عشان ألاقي الدنيا كلها ما عندهاش خير ولا عندها بركات وأقول لا يا ربي أنا عايزة بركات في حياتي إن شاء الله، وعايزة البركات اللي في حياتي علمها لولادي إن شاء الله، وتتوزع البركات وتزيد يا رب. إزاي يا رب؟ بالتقوى. طب أقف أنا بقى مع التقوى شوية لغاية ما أقدر أستفيد من الآيات دي، مش أخد الآيات وأقلبها على السريع ونلاقي برضو إن لا في تقوى ولا في إيمان ولا في بركات، ونبقى بس إيه بنقرأ قرآن وبناخد دروس وما فيش حاجة بتتغير من حياتنا. ما ينفعش. عشان يبقى فعلا ربنا سبحانه وتعالى بيحبنا لابد ان القرآن يكون له أثر في حياة الإنسان. هنا ربنا بيقول لنا ايه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. نمرة واحد يا جماعة، المخرج ده مخرج في الدنيا وفي الآخرة، علشان برضو الناس ما تقولكيش اصل ايه تقوى الله تنفع في الآخرة بس، لا تقوى الله تنفع في الدنيا والآخرة. نمرة واحد، التقوى هتؤدي إلى مخرج من الضيق في الدنيا والآخرة. نمرة اتنين، ويرزقه من حيث لا يحتسب، يعني لا يقدر ولا ينتظر. إذن بقى كل واحد بيتقي الله سبحانه وتعالى كويس عنده شعور عالي جدا في حياته. دي النقطة اللي ازاي أخد نفسي أنا على التقوى وأتمسك بيها وما اتحركش عنها. تيجي تقولي لي يعني ايه مبدأك في الحياة؟ قولي مبدأي تقوى الله. تقولي لي ليه؟ اقولك لان تقوى الله دي حققت لي اعظم شعور في حياتي. تقولي لي ايه اعظم شعور في حياتك؟ اقولك اني انا حيبقى عندي مخرج في اي ضائقة، وهو ده سبب خوف كل الناس في الحياة. الناس يجي تقول لها مثلا اي مثلا اخت مثلا اخبارك ايه، خايفة ايه، خايفة من المستقبل، خايفة ايه، خايفة لحسن جوزك. جوز يموت، خايفة من ايه؟ خايفة لحسن العيال ما يطلعوش كويسين، لحسن العيال ما يتجوزوش، لحسن العيال ما يفلحوش، لحسن جوزي اللي بقى ليه قف. كل الحياة خوف من الشدائد. تروح قال لها لا 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 تعالي، ده في عندك حاجة مخرج عظيم جدا، ده من يتقي الله يجعل له مخرجا. يعني ايه؟ يعني طول ما انت على تقوى من الله ثقي ان لما هتقع الشدائد هيكون عندك فيها مخرج. يبقى يوم ما انا ادرك ان تقوى الله توصلني الى المخرج من الشدائد، اقول لك ليس في حياتي الا تقوى الله، ما اقدرش اعيش الا باني مثبته نفسي نفسيا بان طول ما انا عندي تقوى لله. وهيجي يقولوا لي جوزك خرج من الشغل، اقول لك اللهم اجرني في مصيبتي واخلف عليا خيرا منها، المخرج قريب قوي ان شاء الله. تقولي ازاي؟ اقول لك ما احنا بنتقي الله، ما احنا بنتقي الله، وهو وعدنا قال من يتقي الله يجعل له مخرجا. تقولي لي طب يعني يوم ما جوزك يبقى ليه اوف هتقعدي تقولي في ذات نفس اليوم، لسه ما زعلتيش ولا خفتي ولا اضطربتي ولا كذا، في نفس اليوم تقولي هيكون لنا مخرج ان شاء الله؟ اقول لك ايوه طبعا في نفس اليوم. شوفي انا بقى خدت الازمه دي كلها كويس وما دخلتش عندي في حالتي النفسيه الا في منطقه كويسه جدا، قربتني اكتر من ربنا. ليه؟ لاني مستنيه المخرج كويس. وبعدين ده انا مع المخرج مستنيه حاجه تانية مهمه، او مش انا جوزي قعدوه في البيت وعملوا له لي اوف؟ هيرزقنا من حيث لا يحتسب، وانا عندي احساس عظيم قوي ان الرزق اللي من حيث لا يحتسب ده هيكون احسن من الرزق اللي جوزي كان بيشتغل فيه. شوفي في لحظه وقوع المصائب، في لحظه وقوع الشدائد اللي هي جزء من الحياه الدنيا، لان الحياه الدنيا امتحان، تيجي تقوى الله سبحانه وتعالى تروح معدياكي كل الازمه دي. لا خفنا ولا اتخانقنا ولا اشكلنا ولا اتذلينا ولا بوسنا الايدين ولا كلمنا القريب والبعيد اشتكينا له ربنا سبحانه وتعالى، ولا عندنا الحمد لله الا تقوى الله سبحانه وتعالى والرضا وانتظار الفرج. تقولي يوم ما جوزك يجيله المشكلة دي تبقي قاعدة كده ما شاء الله سكينة وثبات وانتظار فرج؟ اقولك طبعا، ما ليه؟ مش عايزين بقى القوانين بتاعت ربنا تطبق، ده احنا ناس عندنا ايمان وتقوى. هو ده يا جماعة اثر القرآن في حياة المؤمن. ليه القرآن شفاء ودواء؟ لان القرآن بيديني قوانين اعيش بيها الحياة الدنيا، عمري ما احتاج لا اخاف من قلق ولا اضطراب ولا دكتور نفساني ولا الناس ولا الرياء ولا النفاق ولا الكذب ولا البشر ولا شيء من ده خالص. ليه؟ لان عندي القوانين الاساسيه اللي انا ماشي عليها، خلاص الحمد لله الرزق جاي. طب ما تكلمي كده ابن عمك مدير الشركه ولا بنت عمتك الغنيه قوي ولا حد عشان يشوف حل. مش انت قلتي في الرزق؟ قلت لك هو انا اللي هرزق؟ هو قال ايه؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه. مين اللي هيرزقه؟ ربنا، مش انا اللي هرزق. لا يا حبيبتي، بشر ما بنكلمش، ذل ما بنذلش، نفاق ورياء وكذب وكل هذا، الحمد لله اللي يتقي الله حق تقاته ويعرف ان الامر فقط بيد الله سبحانه وتعالى، ربنا بقى برحمته يغني عن الناس تماما. تلاقي يعني تيجي للناس دي تقول لها كلمي واعملي وبتاع، تقول لك لا 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 نكلم مين يا ستي؟ بمنتهى اليقين، بمنتهى وضوح الرؤية، بمنتهى الثقة بالله. مرة ترسلي إلى الله هذه الرسالة من الثقة بالله وبرزق الله وبسعة الله سبحانه وتعالى في العطاء وبالمخرج، لابد أن يتحقق قانون، لأن ربنا سبحانه وتعالى لا أحد يوعد ويوفي إلا الله سبحانه وتعالى، وده وعد من الله. ومن يتقي يجعل كويس، الحمد لله. فإذا لابد يا جماعة، هي دي النقط الأساسية اللي تخليني أجري على طاعة الله وعلى تقوى الله. وإحنا قلنا تقوى الله أن أطيع الله على نور من الله ابتغاء ثواب الله، وأن أبعد عن معصية الله على نور من الله خوفا من عقاب الله. إذن كل حركتي في الحياة بتدور في علاقتي مع مين؟ فقط مع الله سبحانه وتعالى بس، ما دخلش أي بشر في نفسيتي خالص. عندي منهج ماشي عليه مريحني نفسيا، أبص بقى لجارتي لما يجي لها الشدائد اللي زي اللي كانت جات لي بالضبط، كويس ألاقيها بقى لما جوزها بقى لي أوف بعد جوزي بشهر، التدمير النفسي والمعنوي والجسدي والإيماني. تقول لها مالك؟ شفتي ربنا عمل فينا إيه يا ستي؟ ما احنا كنا بنصلي وكنا كويسين، ليه كده؟ ليه ربنا يعمل معانا كده؟ ربنا مين اللي يعمل معاكي؟ ربنا مين يا جماعة؟ ما هي دي يا جماعة النقط اللي لازم نستفيد فيها في دروس الدين. ربنا مين اللي احنا نتكلم عنه؟ اللي يعرف ربنا ما يعرفش يقول ربنا كده. احنا مفروض برضه يا جماعة نتعلم نقول ربنا سبحانه وتعالى. لازم دايما بنقول الرسول صلى الله عليه وسلم لازم لما يذكر الله سبحانه وتعالى لازم يتحط جنب اسم الله ما يدل على من هو الله. الله جل جلاله، الله سبحانه وتعالى. ربنا مين اللي بتتكلمي عنه اللي شاله من الشغل؟ ربنا ممكن يخسف بيك الارض في دقيقه. جوزك يروح منش قوي ما عندوش شغل، جوزك يكون نايم في الاوضه الجنبانيه عشان مش عايز يشوف وشك على الصبح، يقوم يلاقيك اختفيتي، يقول احمدك يا رب، لو كنت اعرف كده كنت جالي اللي اوف، طلبت اللي اوف من 10 سنين عشان ربنا يرحم. ايه يا جماعه اللي ربنا عمل فينا وربنا سوى فينا وربنا بتاع؟ انت تعرف حاجه عن ربنا؟ ليه يعرف ربنا سبحانه وتعالى؟ يعرف ان ربنا سبحانه وتعالى ليه حكمة وليه اقدار وليه قوانين، وان ما تتحرك البتاعة دي هي ازازة المية اللي في ايدي ممكن ما تنزلش هنا، تنزل على رجلي تروح مشلالي جسم كله في لحظة، اجي اشيلها كده تتحرك من ايدي تروح زقاني انتهي في لحظة. هو ده ربنا. ربنا مين الواحد بيتكلم عنه؟ عشان كده لما يكون انا عندي بقى تقوى لله سبحانه وتعالى ما تكسرنيش الشدائد، ما تكسرنيش المشاكل، ما تكسرنيش الطمع والجشع واللي يعني استغفر الله العظيم. المهم ما علينا. اذا دي نمره واحد. اذا تقوى الله خلتني طول الوقت الحمد لله ما فيش اي شده خايفه منها. ما انتش خايفه لحسن البت تصعد اخر السنه اقول لك من يتقي الله يجعل له مخرجا. إذا سقطت المخرج موجود. لا الحمد لله لأني بتقي الله. كويس. النقطة بقى المهمة التانية يا جماعة اللي هي يعني الناس عايشة عشانها الرزق. طيب إيه التقوى بقى والرزق؟ ويرزقه من حيث لا يحتسب، يعني من حيث لا ينتظر. وده يا جماعة أجمل أنواع الرزق. ليه؟ لأن كل واحد فينا عارف إن آخر الشهر جوزي حيدخل مثلا 5,000 دولار، هم دول ماهيته، هو ده رزقه. تقومي تقولي لها يعني ما عندكوش كده حاجة جانبية ولا حاجة؟ تقول لها لا، كان عندنا أرض وبعناها، كان عندنا بيت وبعناها، إنما اللي بيخش لنا كل شهر هم الخمسة دول اللي احنا عارفينهم وعايشين عليهم ومظبطين نفسنا عليهم. اللي بيتقي الله يرزقه من حيث لا يحتسب، يعني من حيث لا ينتظر ومن حيث لا يدري ومن حيث لا يعمل حساب أي شيء. يعني إزاي؟ يعني تلاقي مثلا زي مثلا واحد قريب أو بعيد اتوفى وهم كانوا ناسينه خالص، وكلموا الواحد وقال لك تعالى خد 50,000 دولار، 100,000 دولار، ما يشاء الله أن يزيد. هو ده بقى رزق الله اللي من حيث لا تحتسبي. أنت لا تعرفيه ولا تنتظريه ولا تعرفي قيمته كام. كويس. الرزق ده بقى لما بيجي الإنسان بيبقى رزق عظيم جدا على نفس الإنسان. لأنك أنت تخيلي زي ما بقولك أنك أنت مثلا بتعدري نفسك كل شهر على 5,000 دولار، وجيتي في يوم لقيتي جو ده في الأيام العادية، ولقيتي جوزك قالك لا الشهر ده شوفي سبحان الله حصلت حاجة غريبة قوي، الراجل الصراف وهو بيديني البتاع، طبعا هو هنا بالشيكات، الشيك جالي ب7,000 دولار، هتقولي له ايه؟ رجع الـ2000؟ بس كويس. الاجابه سريعه وصحيحه، طبعا ده حرام. كويس. انما احنا بنتكلم على ايه؟ 2000 دولار جولك، هي نسيت الخمسه اللي اثروا فيها ورعشوها وجننوها، ايه الـ2000 اللي ما كانوش في الحسبان؟ يا نهار ابيض، ده ربنا بيحبنا قوي. وبعدين طب بص هنصلي استخاره عشان ضيع الوقت. لغايه ما ايه تستحلى الـ2000 وتطلع لهم 50 طلب. سبحانك يا رب، البوتاجاز عطل بعت الـ2000، والواد مسافر بعت الـ2000 طلعوا كانوا يعني متخيطين على الميعاد. مع انهم المفروض انهم مش حلال طبعا والانسان ما ياخدهمش. انا بس بوريك الرزق الغير متوقع ده بيبقى اثره ايه على الانسان. شوفي بقى لما ربنا سبحانه وتعالى مش يجيب للواحد شيك مضروب هيرجع، لا، لما يفتح لك باب رزق من حيث لا تحتسبي. برضو في المنطقة دي أحب أوضح لكم حاجة يا جماعة، مش دايما وليس أن كلمة الرزق الذي لا أحتسب معناه أنه بس فلوس. كويس. لا، الرزق اللي لا يحتسب لما يكون انا عندي مثلا بنت مثلا اتجوزت وطلقت ومعاها طفلة وقاعدة معايا في البيت مسكينة بقالها 5 سنين. كويس. وانا زعلانة وعمالة اقول هو يا ربي اللي ما اتجوزوش البنات بيتجوزوا عشان اللي متطلقة ومعاها طفلة وشابة صغيرة تتطلق. كويس. الرزق بقى اللي من حيث لا نحتسب واحنا بنتقي الله وكله بتاع ومؤمنين ان من يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، نلاقي ربنا سبحانه وتعالى من حيث لا نحتسب، يعني لا رتبنا
ولا وصلنا ولا بعتنا هدايا ولا عملنا أي حاجة، نلاقي ربنا بيخلي واحد بيخبط علينا على الباب يقول والله أنا كنت عند جيران من جيرانكم من بعيد قوي من زمان مثلا في مصر ولا في أي حتة، وقالوا لي عليكم أنكم ناس طيبين وكذا، وأنا بدور لابني على عريس، لابني على عروسة، بس ابني للأسف الشديد كان اتجوز وطلق وكذا، ما تعرفوش عروسة، بس خلصت القضية. ويرزقه من حيث لا يحتسب، جالها العريس لغاية عندها اللي عندها الولد، لأنه التاني برضو الرجل كان مطلق كويس، فهو كان بيدور على حد يكون برضو في نفس الظروف، والحمد لله. وجارتهم اللي جنبيهم اللي لسه بتعيط وبتوقع عشان ما عندهاش تقوى، بنتها اللي عندها 23 25 26 ما اتجوزتش، واللي معها العيل هي اللي اتجوزت الرجل اللي ما شاء الله عليه وفرحان بيها وشايلها فوق راسه. ليه؟ لأنه يرزقه من حيث لا يحتسب. يوم ما النفس تدرك كل هذه المعاني تلاقي النفس الطبع على طول بتجري على تقوى الله. لازم نفهم القرآن بالطريقة دي وبالتفصيل عشان العقل يركز ويدرك ويوافق، وأقول لك أنا على طريق تقوى الله إن شاء الله وبإذن الله، لأني أنا اللي كسبانة، كسبانة في الدنيا وكسبانة في الآخرة. وبصراحة يا جماعة الواحد لما يدرك هذه الآيات اللي أنا قلتها لكم والشرح ده، اللي عنده من كان له قلب أو ألقى السمع كويس، لابد إنه يتمسك بتقوى الله، ده اللي يعني اللي ان شاء الله كويس. انا هقول لكم برضو قصه هنا على السريع عن من يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ودي قصه مشابهه لقصص كتيره بتحصل في الحياه كويس. نقول مثلا ان هو واحد كان اسمه عم احمد مثلا، ده رئيس عمال في مصنع للنسيج، اشتغل مثلا 20 سنه اشتغل في مصنع النسيج 20 سنة كويس، ومرتبه زاد طبعا مع الأرباح وكده كويس، وكان عنده 3 أولاد في الثانوية العامة وفي الجامعة، راجل عليه مسؤوليات كبيرة وأسرة كويس. وللأسف الشديد إنه في يوم وليلة تم بيع المصنع لشركة أجنبية، وطبعا أول ما بيتم بيع المصانع دي، المصانع الحكومة دي طبعا بيعملوا إيه؟ أول حاجة بيسرحوا العمال القدام، أولا ما عندهمش دراية بالماكينات الحديثة ولا بالكمبيوتر. اضطر طبعا عم أحمد التقي عشان بس يتعلم التقوى انه يبحث عن اي عمل في شركة خاصة، ليه؟ علشان يقدر يأكل الاسرة رحمة الله وبركاته. فما لقاش طبعا قدامه عمل شريف الا انه كويس يشتغل حارس امن ليلي كويس. يعني ايه؟ يعني الرجل اللي كان هو مدير عمال كويس ويعني ليه كده شنة ورنة في المصنع، هيشتغل حارس امن يسهر طول الليل يحرس الشركة اللي هي الشركة الخاصة دي. للأسف الشديد انه بعد ما اشتغل شهرين ثلاثة، لانه بالليل المخادم بتتنور وبتخش بضاعة وبتطلع بضاعة، وضع غير اللي هم قايلين له ممنوع يحصل اي تحرك في الشركة بالليل كويس. فالرجل طبعا لانه راجل تقي وبيتقي الله وبيخاف من ربنا، فراح بلغ كويس انه لصاحب الشركة انه بالليل بتحصل حركة كتير في المخازن، وهما مش راضين يقولوا له اي حاجة عن اللي بيحصل. كانت النتيجة طبعا كالمعتاد ان الناس اللي كانوا بيسرقوا البضاعة فرقة كبيرة متداخلة في الشركة، النتيجة انه اترفض عم احمد. ليه؟ لانه هو طلع يعني طلعوه ان هو اتدخل في اللي مالوش فيه. المهم طبعا هي حتة الفساد دي موجودة في كل مكان، اللي بيقول كلمة الحق لازم تتلم عليه العصابة وتطلعه، بس من يتقي الله يجعل له مخرجا كويس. لازم يتظل قوانين الله اللي بيملك الارض تحكم الارض، لازم يكون عندي كده رؤية واضحة في داخل نفسي وقوانين واضحة وخلصت، ما تتغيرش ابدا طول ما ربنا سبحانه وتعالى، طول ما انا مؤمنة ان الله هو مالك السماوات والأرض. الرجل ما فقدش الأمل بل زاد الدعاء كويس في قيام الليل. طبعا كاتمين طبعا اللي بتلومه على طول على فقد العمل في الحراسة الليلية، زوجته كانت بتقوله كان مفروض تنكر بقلبك ولا تنكر بلسانك، كانت النتيجة ايه؟ ان انت ضيعت الفرصة دي. المهم طبعا هو بيتقي الله ويخشى الله، وقال لها لا كنت هقول الحق. الرجل ده فضل سنتين يدور على شغل، للأسف يعني ان هو اضطر في الآخر اخر يشتغل عامل نظافة في احد الفنادق من غير ما مراته وولاده يعرفوا، وإذ كان بيقول لهم ان هو طبعا لانه الشريف هيظل شريف كويس. لا شوفي لابد تؤمني انه من يتقي لا يجعل له مخرجا. المهم اشتغل عامل نظافه وكان بيستر الاسره، ما حدش يعرف الراجل بيشتغل ايه، لغايه ما في يوم من ذات الايام اتصل بيه احد المهندسين الرئيسيين في الشركه الاولانيه اللي هو اشتريتها الشركه الاجنبيه، وقال له احنا اختلفنا مع الشركه الاجنبيه انا واثنين من زملاتي المهندسين اللي يعني كانوا متعلمين وكذا، واحنا قررنا ان احنا هنفتح مصنع كويس، وان شاء الله احنا عايزينك تيجي انت وتكون بسم الله الرحمن الرحيم النائب المدير لشؤون الصيانه ولشؤون العمال كويس، وهنديك كمان جزء من اسهم المصنع الجديد، لان احنا بنؤمن ان العمال اذا خدوا جزء من الاسهم بيحافظوا على المصانع وبيزودوا الانتاج. وفعلا جمع العمال القدام وابتدى المصنع وربنا بارك فيه، وتثبت في مركز نائب المدير لشؤون الانتاج، وبدات اسهم المصنع ترتفع في السوق، واصبح بعد 5 سنوات من الاغنياء بعد ان كان متواضعا. ولكن على كل حال في الأول وفي الآخر تظل صفة عم أحمد التقي، بدل هو التقي يبقى لابد أن يجعل الله له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لابد ده يا جماعة أن يكون تعاملنا مع القرآن عشان نبقى مؤمنين. هنا بقى احنا نبقى مؤمنين إن شاء الله، لما نبقى بقى مؤمنين إن شاء الله يفتح علينا البركات بقى، يبارك لنا في صحتنا ويبارك لنا في ولادنا ويبارك لنا في أموالنا ويبارك لنا في أخوتنا ويبارك لنا في مجتمعنا الإسلامي كويس، يبارك لنا في كل شيء. ليه؟ لأن قوانين الله لا يمكن أبدا حد يهزني عنها. الراجل كان بيشتغل في الفندق عامل، هل دي النهاية؟ لا يمكن أن تكون هذه النهاية. هنتكلم دلوقتي عن المفتاح الثاني من مفاتيح الرزق، وهو الاستغفار والتوبة كويس. هنقرأ دلوقتي، تعالي يا لما، هنقرأ دلوقتي من سورة نوح عن الاستغفار والتوبة، لأن يا جماعة الاستغفار سبحان الله مفتاح كبير جدا من مفاتيح الرزق إن شاء الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا.
شوفي بقى امشي مع الآية هو، بسم الله الرحمن الرحيم. سيدنا نوح لما نصح قومه قال لهم ايه؟ استغفروا ربكم. ادي الاستغفار، انه كان غفارا سبحانه وتعالى. الاستغفار هيؤدي الى ايه؟ يرسل السماء عليكم مدرارا، يعني ينزل عليكم المطر غزير ومتتابع. وادي المطر، طبعا مره انت ذكرتي المطر، يبقى المطر يساوي الرزق، يبقى المطر يساوي ان الزرع ينبت، يبقى المطر يساوي الانهار الجاريه، يساوي الخيرات، ويساوي الثمار والانتاج الوفير من الارض. ادي أول أنواع الرزق. نمرة 2، ويمددكم بأموال وبنين. الحمد لله قرصة الدنيا، الأموال والبنين ورزق الأرض كويس. كل ده جه منين؟ كل ده جه من الاستغفار. وأنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج يستسقي بالناس. يعني إيه يستسقي بالناس؟ يعني لما المطر كان بيبقى قليل في الصحراء، فكانوا بيخرجوا عشان يدعو الله سبحانه وتعالى أن ينزل عليهم المطر، فلم يزد على الاستغفار. عمر بن الخطاب خرج عشان يعني يستسقي بالناس، يسأل الله المطر، فما زادش على أنه فضل يستغفر الله سبحانه وتعالى. فقالوا له ما سمعناك استقيت، ما سمعناكش قلت يا رب المطر ولا أي حاجة ولا سقيا رحمة ولا حاجة. فقال طلبت الغيث بمفاتيح السماء التي يستنزل بها المطر كويس، اللي هو إيه؟ فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا كويس. فلابد برضه يا جماعة في المناطق دي المناطق بقى اللي هي فيها إيه؟ عمق العلاقة مع الله سبحانه وتعالى، وإزاي أنا أكون إن شاء الله مفتاح من مفاتيح الرزق كويس، إني أعرف أهمية الاستغفار في جلب الرزق. وشكى رجل إلى الحسن البصري الجد، يعني إيه؟ يعني إن الأرض ما بتنتجش، فقال له استغفر الله. وشكى آخر إلى الحسن البصري الفقر، فقال له استغفر الله. ودعا وقال رجل لحسن البصري ادعو الله أن يرزقني طفلا، فقال له استغفر الله. فقالوا له في ذلك فقالوا له أتاك الناس جات لك حقولوها لكم، يعني احنا خلينا أقرأ لكم الحديث بعدين أقوله. فقالوا له في ذلك، ده مش حديث يعني المقولة دي، أتاك رجال يشكون أنواعا فأمرتهم كلهم بالاستغفار فقال ما قلت من عندي شيئا ولكن سورة نوح. هم جم قالوا له يعني انت يجي واحد يقول لك أنا عندي أرضي ما بتنتجش تقول له استغفر؟ طب يا سيدي احنا ندعينا يا ربنا يدينا ولد استغفر. طب يا سيدي احنا فقر استغفر. انت كل حاجة تقول عليها استغفر الله. فرد حسن البصري قال انا ما جبتش حاجة من عندي، ربنا قال فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، كويس عشان الرجل اللي عنده الجدب ده، ويمددكم باموال وبنين. اللي عنده الفقر يدوله اموال، واللي ما عندوش اطفال يدوله البنين، كل ده من الاستغفار. إنه الخير عند الله سبحانه وتعالى. كويس يا جماعة، ربنا سبحانه وتعالى بيده الملكوت وعنده الخير، لكن إيه المشكلة؟ الناس بتذنب. الناس لما تذنب يعمل إيه؟ ربنا يمسك عنها الخيرات. كويس، يبقى طب ناخد الخيرات ننزلها علينا إزاي يا ربي؟ إن إحنا نستغفر لذنوبنا، عشان برضو نبقى فاهمين. كويس، الاستغفار لله سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى إنه كان غفارا هيغفر الذنوب. لما يغفر الذنوب يفتح أبواب الرحمة ويرزق الناس من الأموال والبنين والثمار. كويس، هنقرأ تاني عن الاستغفار دلوقتي من سورة هود الآية رقم 3.
آية
سورة هود الآية رقم 3.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله، وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير.
هنا ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا تاني عن الاستغفار والتوبة. كويس، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، أدي الاستغفار والتوبة. طيب إيه اللي هيحصل لنا بقى يا رب لما نستغفر ونتوب؟ يمتعكم متاعا حسنا، يعني يجعل لكم حياة كويس حسنة. يعني إيه الحياة الحسنة يا جماعة؟ الحياة الحسنة يعني الحياة اللي فيها الطمأنينة، الحياة اللي فيها الأمن، الحياة اللي فيها الأمان، الحياة اللي فيها الثبات، اللي بقت معظم الناس بتعاني إنها مش عارفة تبقى ثابتة أبدا نفسيا. كل ده كويس، غير ان برضو المتاع الحسن ان ربنا يبارك لهم فيما اعطاهم. كويس، كل ده منين؟ ده من الاستغفار والتوبة. لما نعمل الذنوب نبقى احنا عارفين ان لنا رب، نجري على ربنا ونستغفره ونتوب اليه. كويس، بعد طيب يا رب ما تمتعهم المتاع الحسن ايه تاني؟ ويؤتي كل ذي فضل فضله، يعني يديله جزاؤه على أعماله الصالحة في الدنيا وفي الآخرة. طيب هنقرأ تاني برضو من سورة هود عن الاستغفار، عشان برضو يا جماعة نعرف أهمية الاستغفار. سورة هود آية رقم 51، آية رقم 51 صفحة 227. 227 الآية رقم 51 من سورة هود.
أعوذ بال
آية رقم 52، سوري الآية 52.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين.
صدق الله العظيم. تاني يا جماعة، سيدنا هود برضو بيأمر قومه بالاستغفار والتوبة. نفس برضو الاستغفار والتوبة هتوصلنا إلى أعظم رزق في الحياة، وهو الماء. إيه هو الماء؟ اللي هو المطر. كويس، يرسل السماء عليكم مدرارا، يعني غزيرة ومتتابعة وبدون ضرر. يعني لما تقولي كلمة مدرارا، كويس، يعني نازل مطر كتير، بس بقى مش زي المطر اللي بينزل هنا يعمل فيضان ويعمل مشاكل. لا طبعا، ربنا سبحانه وتعالى بينزل الماء بقدر، كويس، بحيث ان هو يكون له فايدة في الارض. كويس، ويزدكم قوة الى قوتكم. ايه هي بقى القوة الى قوتكم؟ ازاي بقى تيجي قوة الى قوتنا؟ لما نستغفر الله ونتوب اليه. لما الانسان يستغفر ربنا ويتوب اليه، يبقى انسان عنده نظافة في قلبه. قلبه. ليه؟ لأنه خلاص أي معصية عملها رجع إلى الله وتاب وعهد الله أنه لن يعود إليها. بدأ إنسان عنده نظافة في القلب، ولما يكون عند الإنسان نظافة في القلب يبقى عمله كله يا جماعة عمل صالح. البني آدم ده برضو حاجة لازم تعرفيها كويس قوي، البني آدم اللي بيعيش في الدنيا على طاعة من الله سبحانه وتعالى وبيعمل الأعمال الصالحة وقلبه سليم، دايما بتلاقي عنده صحة في جسمه رغم أنه بيكبر كويس، ولكن تلاقيه عنده نوع من الصحة في جسمه كويس، لأنه دايما عايش على الطيبات كويس. اللي بيتلف الجسم ايه؟ اللي بيتلف الجسم السجاير، اللي بيتلف الجسم الاكل الكتير، اللي بيتلف الجسم طبعا السهر الكتير، اي حاجة لم يأمر بها الله لازم يكون لها اثر سلبي على النفس وعلى الجسم كويس. انما الانسان اللي عايش بقى طاعة لله سبحانه وتعالى بتنام الساعة كام؟ بتنام الساعة بالكتير قوي 10. ليه؟ علشان صلاة الفجر، الحق صلاة الفجر كويس، ولو اقدر برضو شوية كده قبلها بشوية ربع ساعة نص ساعة يبقى رحمة من ربنا كويس. طيب وبعدين والمجالس وكده؟ لا والله نتجنب اي مجلس يكون فيه نمة او ذكر او كذا او ظلم او لا ما نقدرش. ليه؟ عشان طاعة الله سبحانه وتعالى. الناس اللي بيبقى عندها المنطقة دي، ايه هي منطقة دي يا جماعة؟ هي برضو المنطقة دي كويس قريبة من منطقة التقوى، انما احنا بشر وممكن رغم ان انا متعهده التقوى انما برضو ممكن اعمل ذنوب لاننا بشر. النفس يدي اول ما تعمل ذنوب تعمل ايه؟ تستغفر وتتوب، فتعود الى نفس المنطقه. منطقه ايه؟ منطقه حياه الطيبات. احنا عايشين في منطقه الطيبات من الحياه، ودي اجمل حياه يوفرها الله لانسان. ده مش باختيار الانسان، ده دي بقى توفيق ربنا ورحمه ربنا. يخلي عليكي كده حواجز من المعاصي، تلاقي نفسك بتتقلبي في الطيبات وفي الطاعات بسهوله، ربنا ميسرها لك سبحانه وتعالى. الناس دي دايما تبقى اللي هي عندها ايه؟ ويزدكم قوه الى قوتكم. القوه مش بس قوه جسديه، القوه الجسديه دائما تيجي من القوه النفسيه. لما الانسان يكون قوي نفسيا وثابت ومحدد ومتزن ومقتنع بحركة حياته، مهما انه طبعا الانسان لابد انه يمرض او يتعرض الى شدائد في الحياة، لكن بتلاقيه ايه؟ بتلاقيه لسه قوي. تقولي سبحان الله الشدائد دي كلها ما هدتهاش او ما هدتوش. ما هدتش طبعا، تهد ليه؟ لانك انت عندك تقوى وعندك استغفار وعندك توبة وعندك ربنا يزدكم قوة الى قوتكم. مين يسأل الله أكتر من اللهم زدني قوة إلى قوتي؟ طب هو الواحد بيجيب قوة منين؟ الواحد ممكن يمرض ويترمي في السرير وما يقومش تاني. مين اللي بيبث القوة؟ تلاقي اتنين عيو بنفس العية، واحدة مثلا يعني نامت في السرير وزاد المرض ودخل المرض الجسدي في مرض نفسي ودخلت في اكتئاب وابتعدت عن الحياة، والتانية كان نفس المرض إنما بالإيمان وبالتقوى وبالاستغفار وبالتوبة قامت ووقفت ومشيت وزادها الله قوة إلى قوتها. ده من إيه؟ ده من الاستغفار والتوبة. عشان لما نبتدي نقول مثلا أستغفر الله الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه وكذا من أشكال الاستغفار، أبقى بقولها وأنا مقتنعة تماما إني في أشد الحاجة إلى أن يبقى لساني دايما مرطب بالاستغفار بالله سبحانه وتعالى، لأن ده هيفتح لي الرزق وحيديني القوة كويس. وبعدين بسم الله الرحمن الرحيم هيجعل لي من كل ضيق مخرجا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكثر الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. رجعتي تاني اهو الاستغفار والتوبة كويس. انت الاول التقوى، وقعنا في اي نوع من المعاصي نجري بسرعة الاستغفار والتوبة ونبدأ في نفس منطقة يجعل الله من كل هم فرج كويس. إذن من كان يرغب في سعة الرزق ورغد العيش يسارع في الاستغفار، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر الله 100 مرة في اليوم والليل. فلابد يا جماعة أنك طول ما انشأت ولا استغفر أبسط صيغة للاستغفار، استغفر الله الذي لا إله إلا هو أتوب لي، استغفر الله وأتوب. بعدين انت عندك حتى كويس في وقت السحر كويس والمستغفرين بالأسحار، صحيتي قبل صلاة الفجر، يعني من يوم الحد الجاي إن شاء الله هتتغير الساعة فهتبقى الفجر بدري، يعني هيبقى الفجر مثلا 5:15، لكن انت عندك لغاية النهاردة الفجر 6:10، عندك وقت كتير. قومي قبل 6:10 10 دقايق وكوني من المستغفرين بالأسحار اللي ذكرهم ربنا في القرآن كويس. كويس استغفري لك والأهلك والوالديك كويس عشان تكوني من المستغفرين المستغفرين. أديكي شفتي وهديتكم قوة إلى قوة. هننقل بقى دلوقتي على المفتاح الثالث من مفتاح مفاتيح الرزق. وطبعا المفتاح ده هو ومن يتوكل على الله فهو حسبه. كويس طبعا دي من سورة الطلاق برضو الآية. خلينا برضو نقول لكم الآية رقم 3 من سورة الطلاق. ربنا قال فيها ومن يتوكل على الله فهو حسبه. يعني ايه حسبه يا جماعة؟ يعني كفيه، يعني يبقى عندي كفاية، يبقى الرزق بتاعي الحمد لله كفيني وساترني الحمد لله. هنا بقى يا جماعة ما هو برضو التوكل على الله؟ طبعا احنا خدنا في التوكل بس عشان الموضوع نكمل. التوكل على الله هو صدق اعتماد القلب على الله في جلب المصالح ودفع المضار. كويس يعني لما تيجي تقوليلي دلوقتي يعني يا منى انا حاسة كده ان مثلا رؤساء رئيسك في الشغل والفرقة اللي معاك شوية الدكاترة دول ناويين لك على حتة نية، دول حيطلعوكي حيطلعوكي مهما هتعملي خلاص. يعني هم حطوا اسمك كده في في اللي هيطلعوا من الشغل. اقول لك يا حبيبتي يعني الحمد لله كويس. انا هقول لك كلمه واحده، هقول لك ومن يتوكل على الله فهو حسبه. انا توكلي واعتمادي على الله لاني عندي يقين. يعني ايه يقين يا جماعه؟ يعني عندي ايمان لا يتزعزع ان اللي بينفع هو الله، وان اذا اراد الله بي ضر فلن يوقع بي الا الله، وان ما تشاءون الا ان يشاء الله، وان لو اجتمعت الامه على ان تضرك لن تضرك الا بشيء قد كتبه الله عليك. اذا عمليه انهم يشيلوني ويطيروني ويلعبوا فيا دي ما تنفعش ابدا غير الا ان يشاء الله. يبقى مين اللي حيوقع بي الامر؟ الله، وانا متوكلة على الله سبحانه وتعالى. انتهى الموضوع ونسيت. شوفي قد ايه انت عماله تعدي في شدائد، لكن عشان عندك تقوى، عشان عندك قرب من الله، عشان عندك توكل على الله، لم يدخل على نفسيتك ايا من مكائد الحياه، لا شدائد في اقدار، لا شدائد من بشر، لا تخطيطات، لا فيش اي حاجه ابدا دخلت في نفسيتي خالص. سبحان الله، يفعلوا ما يريدوا، واللي هيصيبني هنزل بيه بالقانون الاساسي للمؤمن، قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. تكملتها مهمه قوي، هو مولانا، هو المتوكل، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قال لي توكلي عليا وانا مولاكي. ان شاء الله عايزين يعملوا اللي يعملوه يعملوه، انا متاكده قوي اني اذا هم شاء الله ان يمشي التخطيط بتاعهم اعمل لي المخرج بالتقوى بتاعتي في احسن مستشفى ان شاء الله، ورزقي حيزيد باذن الله. فليفعلوا ما يريدوا، انا نسيتهم ومحدش يقول لي. عايزه استمر في حياتي في احسن جو الحمد لله، وفي احسن نفسيه وفي اطمئنان وفي كل حاجه، مع اني شايفاهم بعيني ومتاكده هم بيعملوا ايه بالظبط، بس الحمد لله من تقوى الله ومن توكلي على الله رحمني الله من تأثيرهم، رفعهم عني، دخلت في حسن التوكل والتقوى، فما فيش أي حاجة بتوصل يا ستي. ربنا يهديهم ويهدينا خلصنا. لو ما كانش الواحد عنده التوكل والتقوى وجم قالوا لك دول بيعملوا لك وبيسووا لك وهيقطعوا رزقك وكذا، ودي فرقه، شوفي بقى الناس في المواقف دي بتعمل ايه، واتفرجي على علاقات الناس في اماكن العمل اللي تلت ارباعها تلفانه بسبب الشلل والعلاقات، ودول بيضروا دول ودول بينفعوا دول. ولا احد يؤمن بان ما تشاءون الا ان يشاء الله، واين المتوكلون على الله حق التوكل. التوكل على الله يا جماعه يقتضي الأخذ بالأسباب، كويس زي ما قلنا، لأن ربنا قال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. أما يكون الإنسان متوكل على الله أهم حاجة، مطالب المسلم بالأخذ بالأسباب لكن لا يعتمد عليها. أنا ربنا قال وفي بسم الله الرحمن الرحيم، ما معناه؟ كويس اني انا اخذ بالاسباب وفي السماء رزقكم وما توعدون. يعني انا اخذ بالاسباب في الارض لكن رزقي جاي الامر بي نازل من الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو انكم تتوكلون على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تخدو خماصا وتروح بطانا. هنا برضو يا جماعة شوف الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه، لو انكم تتوكلون على الله حق التوكل. لأنك لو سألتي أي حد من المسلمين ها إيه أخبار يعني متوكلة وكده، ياه لا ده التوكل ده يعني كده أنت كده وبعد شوية تلاقيها جاية للست اللي جنبها، الله يخليك الله يبارك لك ربنا يكرمك ربنا يفتح عليك والنبي كده تشوف لنا حاجة، بس مش ما تبينيش قدام الناس، بيني وبينك بس أنا متوكلة. توكل ايه بس؟ عشان كده قال الرسول صلى الله عليه وسلم حق التوكل. حق التوكل يا جماعة يعني التوكل الحقيقي اللي فيه اعتماد على الله. بعدين معلش يا جماعة في النقطة دي برضه انا عايز اذكر نقطة مهمة قوي، لما كنا بناخد الدروس الاولانية بتاعة توحيد الربوبية وكنا بنقول ان الله خالق كل شيء وان الله مالك كل شيء وان الله يعلم كل شيء وان الله يدبر كل شيء، كانت اخوات يقعدوا يقولوا لي كله توحيد توحيد توحيد، لو ما كانش عندك توحيد ما تعرفيش تتوكلي على رب التوحيد. لما كنش عندي يقين بأن الله هو المالك والقادر والمدبر كويس وما كان لهم الخيرة من أمرهم، لو ما كانش ده واضح عندي ما عرفش أتوكل على الله. لا يمكن أن يبني الإنسان الإيمان والتوكل والتقوى والخوف والطاعة إلا بأن أوحد الله سبحانه وتعالى. عشان بس يا جماعة لما دايما تبني بنا لازم ترمي أساس قوي، ولازم تتأكدي أن الأساس قوي جدا، بعد كده هتعلي الفوق بمنتهى البساطة. عشان كده معظم الأبنية وقع في دول المسلمين، لأنه الأساس الأولاني اللي هو الإنسان أهم أساس في أي مجتمع، أن تبني إنسان صح، إنسان مؤمن، إنسان موحد، إنسان فاهم، إنسان عنده خطة يتحرك عليه. إذا بنيتي الإنسان صح أصبح بنا المجتمع سهل جدا، لأن العنصر الأساسي سليم، هيشتغل وهيبقى عنده أمانة وهيبقى عنده ثقة بالله وهيبقى عنده توكل وهياخد بالأسباب ومش هيبقى حرامي ومش هيبقى نصاب ومش هيبقى منافق مش هيبقى كذاب، مش هيضيع. وانصداع العنصر الأساسي وهو الإنسان ضاع المجتمع تماما. فلابد انك تقفي هنا وتقولي لا، اهم درس في الدين هو درس التوحيد. لما وحد واتأكد ان لا ينفعني ولا يضرني الا امر من ربي خلص الامور عندي، اتوكل على الله حق التوكل. هنا لما توكل على الله حق التوكل ايقن فعلا واتأكد ان الطيور بتطلع الصبح الحوصلة بتاعتها مكموشة اللي هي دي خماصا، يعني الحوصلة بتاعتها مقفولة قد كده وضيقة، ليه؟ لانها فاضية، لأنها تيور جعانة. تعمل ايه تيور؟ تطلع تسبح في السماء. حاول انك تفكري ده الواحد بيطلع من بيته عشان يروح على مكان شغله كويس، ويقولك عايز اوصل شغلي على الميعاد، ولو المرور توقف هنا حلف واروح ازاي، ده انا هتأخر، دي حاجة بقت متعبة قوي، ده الرزق بقى صعب خالص ان احنا ناخده. طب امال الطيور اللي بتطلع تسبح الاف الاميال لا يعلم رزقها الا الله اللي بيوجهها، تنزل تاخد رزقها من على الارض وتطلع ويوجهها الله تاني انها ترجع وتعود الى مكانها. ده حال الطيور كويس المتوكلة على الله سبحانه وتعالى، مش عارفة رزقها فين، هي مش عارفة الحركة النهاردة هتبقى الريح شمال ولا هتبقى الريح يمين، لكن هي لانها واثقة من ان ربنا اللي هيخليها تقوم جعانة هيرجعها شبعانة وحوصلتها بطانا، يعني بطنها ظهرت بقى لانها اتملت بالاكل، لانها واثقة من الله سبحانه وتعالى بتقوم وبتأخذ بالاسباب. ده يا جماعة المفتاح بتاع نجاح الإنسان، نجاح الإسلام، نجاح المجتمع، التوكل على الله والأخذ بالأسباب والسعي في مناكب الأرض. كويس، لو سعيتي في الله ومعانا ثقة بالله هو ده التوكل على الله. كويس، هننقل بعد كده على المفتاح الرابع من مفاتيح الرزق وهو صلة الرحم. كويس، إنها صلة الرحم التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في علاقتها بالرزق. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن يبسط له في رزقه نعم
فليصل رحمة.
الله يكرمك فليصل رحمة ما شاء الله. إنه اللي بعدها بتياني مش تعرفي تقوليها، اجربك برضو مش حاجة. من سره ان يمد له في عمره، يلا كملي معي خلاص. من سره ان يمد له في عمره ويوسع له في رزقه ويدفع عنه ميتة السوء فليتق الله وليصل رحمه. يعني شوفوا يا جماعة، طبعا ما اول حاجة صلة الرحم طبعا بتأدي الى توسيع الرزق، انا هوضح لك، بس الحديث ده مهم جدا. ليه؟ لان اولا يمد الله له في عمره كويس فليتق الله. اذا دي ناس بتعيش عمر طويل، بس مش بس عمر طويل، لا لا، مش المشكله ان الانسان يعيش عمر طويل، المشكله ان الانسان يعيش عمر طويل في طاعه الله، هو ده الرزق. مش العمر الطويل هو الرزق، لا كويس، لانه ومن نعمره نمكثه في الخلق افلا تعقلون. كويس، انما اللي الانسان يقول عليه فعلا صاحب الرزق اللي عنده عمر طويل في طاعه الله سبحانه وتعالى، كويس، اللي عايز العمر الطويل في تقوى الله وعايز ربنا يوسع عليه رزقه، حاجه مهمه جدا جدا يا جماعه، ويدفع عنه ميته السوء. ميتة السوق اللي هي اللي بتخش عليه وياخد له رصاصة، واللي بيتذب، الحوادث اللي بقت استغفر الله العظيم يعني شغالة، كويس، يبقى الواحد كده لا بيه ولا عليه، يخشوا عليه اتنين من الناحيتين يلا يلا وكذا، يعني ميتة السوق. وما الإنسان المؤمن دايما يقول يا رب ادفع عني ميتة السوق يا رب جميعا والمسلمين، لأن دي حاجة صعبة جدا، ميتة السوء دي صعبة جدا يا جماعة، ويا رب ربنا يرفعنا يرفعها عنا جميعا. إذن بقى أنا يا ربي عشان توسع لي في رزقي وتشيل عني ميتة السوء وتطول لي في عمري في طاعتك علي أني أصل رحمي، كويس، يعني نقف هنا بقى يا جماعة معلش عشان نقول من هم الأرحام. كويس، الأرحام هم الأقارب ومن بينك وبينهم نسب، سواء كنت ترثهم أم لا ترثهم. يعني ما أقولش مثلا أنا أرحامي مامتي وبابايا أصلا بورث منهم، إخواتي بيلعبوا في منطقة الرزق وبناتي وجوزي، لأن دي فرقة الميراث. وبعدين وسعي شوية برضو يمكن، بس لو عندي ولد هيحجب، هيحجب العمام وهيحجب الخلان، يبقى هم دول أرحامي الفرقة بتاعت الميراث دي، لأ دول مش الأرحام يا جماعة. الأرحام هم كل ما بينك وبينهم نسب، كويس، سواء كنت ترثهم أم لا. في هنا بقى نقطة معلش برضو يا جماعة عشان يعني نكون ناس بنتكلم بعقولنا قبل قلوبنا. النهاردة في هذا الزمن الجميل الذي نعيش فيه اللي ما حدش بيقولك سلام عليكم إلا من رحم ربك وقليل ما هم إلا المصلح، عشان بس نجيب من الآخر يعني، كويس، يعني ما تلاقي مثلا واحدة ما كلمتنيش مثلا من 3 أشهر ولقى التليفون رن وأقرأ في الكولر آي دي مثلا الأخت مثلا ناديا نونو، عشان ما تبقاش حد يعرفها هنا، يعني أقول يا ناديا نونو كلمتني مصلحة، طب أنا حذبت لنفسي كده وحرد عليها في التليفون، أيوة حبيبتي وأخبارك وكذا ويا روحي ويا قلبي وبقالك 3 أشهر وبحبك قوي وجميلة وكل، أنا في انتظار المصلحة، لابد أن تأتي المصلحة. كويس، لازم نعرف كده احنا بقينا كده، احنا صنعنا حياتنا كده ليه؟ لان حتى صلة الرحم اللي احنا مأمورين بها في القرآن، كويس، وان ربنا هيقف يوم القيامة، كويس، علشان الرحم، وانه لما بنكون ماشيين على الصراط بتبقى الرحم واقفة على جنب الصراط وتشد اللي قاطعها توقعه في النار، كل ده ما أثرش في الناس، ما خولش حد، اقول اوصل ارحامي ابتغاء مرضات الله واوصل ارحامي عشان انقذ نفسي، لاكون عديت كل شدائد يوم القيامه وداخله خلاص على الجنه، تيجي الرحم تروح قلباني موقعاني في النار بعد ما كل خلصت كل الشدائد. كل ده ما خلاش الناس تدرك اهميه الارحام. نيجي احنا نتكلم بقى عمليا عشان نشوف هنوصل ارحامنا ازاي عشان ربنا يدينا المصلحه دي. النهارده في هذا الزمن هل في حد، يعني واحدة من الأخوات تقول لي حواليا، يعني أنا حواليا كتير أرجوك اوعى تغير. فين الحواليا؟ لا حواليا ولا بيا، إما كناش نبقى كلنا في مصلحة مشتركة أننا نحتاج أن نتعرف على بعض عشان يبقى لنا حبايب ومعارف ونزورهم ويزورونا، في منطقة مصلحة داخلة في الموضوع، ما حدش بيقول لحد السلام عليكم. يبقى فين الأرحام يا جماعة؟ الأرحام دول اللي هم أمي وأبويا وأخواتي وأهلي وحبايبي. إما كنتش دايما الواحد بيقول الكلمة أتلفح بقرايبي، أقول بيحبوني لنفسي حتى لو كان في مصلحة، بس برضو قرايبي، برضو ربنا موصيني بيهم. يبقى إذن صلة الأرحام دي مش واجب، دي صلة الأرحام دي يا جماعة منطقة رحمة كبيرة قوي لنفسك. لازم يا جماعة النفوس الطيبة تدرك الحقائق السليمة. النهاردة لما تيجي الناس وتيجي تقابلي واحدة وتقول لها كلمتي مامتك مثلا آخر مرة، هي عايشة مثلا في أمريكا والأخت مثلا عايشة في سوريا، عشان كفاية مصر خلاص قفلت كلام عن مصر، عايشة في سوريا أو الأردن عشان الفرقة كلها تدخل، انا برا انا جبت مصر ارض في الدرس اللي فاتوا. تقولي لها اخبار ماما مامتك ايه؟ والله كلمتها الحقيقة من 6 أشهر. انا مش فاكرة او من 3 أشهر. والله اسكتي، اصل بنتي كانت تعبانة وابني كان تعبان وولادي كان تعبانين. بصي كله في المصلحة، بنتها وولادها وكذا، لان دي اسرتها، لان ده وجودها، لان ده كيانها. بابا وماما خلاص دول بقوا ماضي. طب ومامتك وباباك يا حبيبتي؟ والله الحقيقة انا من 3 أشهر كلمتهم واطمأنيت عليهم، بعدين خطوط كانت صعبة، بعدين جت ظروف، بعدين كانت حاجات. وبعدين ابنها خيبان او بنتها تعباها او جوزها عنده مشكلة في الرزق. يبقى لما نيجي ناخد المعادلة بتاع صلة الارحام، هل هي صلت عملت صلة للرحم؟ لا. يبقى يحصل ايه؟ يبقى رزقها يجي فيه مشكلة. يعني قصدك الفلوس بتاعت جوزها والمهية؟ لا يا حبيبتي، رزقها اللي هم اولادها، رزقها اللي هم صحتها، رزقها اللي هم حالتها النفسية، رزقها اللي هي علاقتها بجوزها، كل ده هيبقى فيه مشاكل. وهي عمالة تقول يا ترى الحسد نازل علينا وشغال علينا من فين؟ لا يا حبيبتي، ده مش الحسد، دي حاجة اساسية جدا، ده الرحم. كويس، ده أهلك، ده اللي جابوكي وأوجدوكي بأمر من الله. كويس، وأعطوكي بلا مقابل، سواء كان الأب أو الأم، إخواتك اللي أنتوا كلكم. يعني سبحان الله يا جماعة، لازم تحبي إخواتك حتى لو كان عندك بعض يعني المشاكل، أو لأن أبوكي وأمك اللي أنت بتحبيهم بيحب إخواتك. يعني والله يا جماعة، دايما لما أقوم بالليل وأقول اللهم اجمعني يا أبويا أمي في الجنة وإخواتي. كويس، لا بس إخواتي هنا أنا بقول لسبب، عشان أبويا وأمي، عشان تبقي فاهمه ليه اخواتي. لان ابويا وامي لو جم في الجنه ولقوني ان شاء الله، يعني انا وانتو والمسلمين وجوزي وبناتي، هيقولوا لي يا منى ما قلتيش على اخواتك ليه؟ زي ما انت حبيتي بناتك يكونوا معاكي، احنا كنا حابين ولادنا يكونوا معانا، كان لازم تدعي لاخواتك. لازم تفهمي المنطقه دي، اللي يحب ابوه وامه لازم يحب اخواته، ولازم يدعو لاخواته، ولازم يوصل اخواته. لازم نفهم كده. في زمن مصالح وكذا، ماليش دعوه، ملناش دعوة بزمن المصالح، ملكيش دعوة بزمن المصالح، اطلعي منه، وإلا أنت وحياتك وأولادك وكلك هتدفعي فيه ثمن غالي. لو أنت عنصر طيب وربنا بيحبك، هيخليكي لا تتعاملي أبدا بزمن المصالح، لأن ما فيش مصالح. زمن المصالح تتصالح، ده يا جماعة ده كلام الناس بتوهم بيه نفسها عشان ما تبطعش الله سبحانه وتعالى. لكن لما نؤمن بأن وما تشاؤون إلا أن يشاء الله، يبقى لن تقع مصلحة على الأرض إلا بمشيئة الله. يبقى أنا ماليش دعوة بالبشر زي ما قلنا قبل كده، لأنهم لا ينفع ولا يضر. يبقى المفروض أن أنا صلة الأرحام تبقى دايما موجودة في دماغي. يمكن عشان أنا أخويا من آخر مرة من 6 شهور ما كلمتوش، أتاري جوزي عنده مشاكل وأتاري عندي مشاكل. من صلة الأرحام لا ده انا عايز اكلم اخويا، وبعدين ليا عم كبير في السن، هو كبر قوي وكل حاجه، يمكن يكون نسيني. لكن برضو لا، ما هو اصلا انا عندي صله الارحام دي فيها بسط في الرزق، وفيها زياده في العمر، وفيها دفعه الميته السيئه، وفيها حاجه مهمه جدا يا جماعه لازم نبقي عليها علشان ما نتحولش زي اللي بنتفرج فيه حوالينا ونقول يا الناس دي بقت وحشه كده ليه، الاسر التانية دي اتكسرت كده ليه، الناس عايشه مع كلاب ليه. الناس عايشة مع كلاب لأن الناس مرت في مراحل وصلتها للكلاب. كويس، لما أفضل أنا كل حد من أرحامي أطلع له مشكلة وأسقطه، أخويا زعلني، يلا أختي مش هي اللي بتسأل عني وأنا حسأل عنها على طول، لا لا لا، كل ما تتكلم في العيد مرة في العيد، ومع الوقت خلاص بقينا بنتكلم رسميا. عمي هو عمي كان عمره طلبني، لا لا، نلاقي نفسنا عملنا إيه؟ قفلنا على الأرحام بمزاجنا وباختيارنا وضيعنا رزقنا. مش دي المهم، المهم ان انت اصبحت عاملة زي شجرة الصبار، لا في حب. انت نفسك لما قدرتي تضعفي الرحمة والمودة اللي في قلبك لأرحامك، انت اللي خسرت كل المودة وكل الرحمة، غير بقى الرزق وغير رضا الله وغير ميتة السوق وكل ده. يا جماعة احنا بنتحول كده تدريجيا، عمالين نسقط مناطق المحبة والمودة في قلوبنا تدريجيا باختيارنا. ليه؟ لأننا بنبص حوالينا ونقول ما هم سعدة ومبسوطين وعلى مستويات عالية قوي، ولا عندهم خلان ولا عمام، حتى مامتهم وباباهم بياخدوهم يرموهم في بيوت العجزة. وبعدين تيجي الناس تقولك دي بيوت العجزة دي حاجة عظيمة قوي، دي الناس بتبقى مبسوطة فيها خالص. ليه؟ علشان برضو نتحرك، علشان نتحرك. ازاي نبقى كده يا جماعة؟ القلوب العمرانة بالقرآن وبالخوف من الله سبحانه وتعالى تقبل على نفسها انها تاخد مامتها او باباها، ما تسألش عنهم وما تكلمهمش وما تتعاطفش معاهم. اللي ما فيه فعلا يا جماعة، يعني الكلام ده مش كلام غلط، اللي ما فيهوش خير في ابوه وامه عمره ما هيكون فيه خير في اولاده ولا في جود ولا في انسان، لان اللي ما يعرفش يتذكر حب وعطف وحنان امه وابوه ويخليهم جواه، وبعدين كبروا وخرفوا واتجننوا ومتعبين وكذا، كويس، يا بخت من له اب وام بدعائهم يدخل به الجنه. لكن لما احنا نكون بنقطع كل ارحامنا، بنقفل عليه، جينا امريكا وبنت خالتي بتغير مني نار ايده، يا اوبا بتشوفني وبتشوف ولادي في الاجازه بنرقد اسبوعين. الله الله، وانا ما بديش الاجازه خالص. ولا بقى ولا عمامهم هيتجننوا مننا سكوتش، ولا بقى مراتات عمهم، دول بقى فرقه لوحدهم، دول فرقه لابد من عدم وجودها على الارض اساسا. ايوه في شوي بس. يا بص يا بس يا جماعه، احنا بقينا في اتجاه التقطيع اكتر من التوصيل. اسهل حاجه عننا اسقط قرايب. لا يا جماعه، ما ينفعش ثق ان لسه هيبقى فيه خير، وبعدين فين من يتقي الله؟ ما هو دي مشكلتنا، ما حدش بيتقي الله. اتقي الله يعني ايه؟ يعني اخو جوزي ده متعب وكذا، ومراته قراره ونقاقه وكل حاجه، بس انا في منطقه من يتقي الله يجعل له مخرجا. من علمي ان الفرقه دي يا ريت تبعد عن حياتنا تماما. انت علمك قد كده كويس، وما اوتيتم من العلم الا قليلا. اللي عنده العلم علام الغيوب قال لك من يتقي الله يجعل له مخرجا، ما تخليش جودك يقطع اخواته، ما تخليش عيله جودك ما تبعديها عن اولادك كذا. هو دي حق التقوى. ما عشان كده يا جماعه ان تقوى الله وطاعه الله مش بالكلام، بالفعل. لما يكون عندي تقوى انا ماليش دعوه، ماليش دعوة نهائي، لا ليا دعوة قرايبه ولا قرايبي ولا حاجة، دي صلة أرحام يا ستي، وإحنا بنخاف وعايزين ربنا يدينا طبعا المخرج والرزق. أنا مش هفتح هنا كتير في المنطقة دي، لأننا إن شاء الله بعد الدروس بتاعة الرزق دي يمكن الحلقة التانية كمان إن شاء الله أنا راجعة بقوة إلى الأسرة. الحقيقة مش مني أنا هذا العودة يعني، ولكن العودة دي جيالي من الأخوات اللي بيحضروا درس الإنجليزي، لأنهم قالوا لي الأسر والجواز والعلاقات وكل ده تلف نهائيا. يعني في مشاكل في الأسر بقت كبيرة جدا، شكوى عامة من علاقات الأسرية والله أعلم. فأنا بس إن شاء الله هخلص الدرس الجاي الرزق، برضو مفاتيح الرزق مفتاح مهمة قوي للدرس الجاي، ونعود إلى الأسر. وفي المنطقة دي أنا هعود وحبدأ من الأول تاني بشكل جديد خالص في مناطق صلة الأرحام دي يا جماعة، ومناطق رحمة الله سبحانه وتعالى، علشان لعل وعسى أن إحنا إن شاء الله نستطيع أن إحنا نعود إلى الحياة السعيدة، تكون أنت راضية وتكوني سعيدة وتعودي كده. يعني قبل ما تصلي سوري قبل ما تنامي بالليل تقولي يا سلام يا رب، أحمدك واشكر فضلك يا رب، ما من طاعة إلا ميسرها علي، ما من هدوء نفسي إلا محسسني بيه، الحمد لله منزل السكينة والبركة علي وعلى أولادي وعلى جوزي، حياتي الحمد لله يا رب، ألف حمد وألف شكر لك يا رب. هو ده الغنى الحقيقي اللي هكلمك عنه. بس ناخد المفتاح الخامس، وهو ترك المعاصي والاستقامة على دين الله. لازم تتأكدي زي ما قلنا قبل كده وحشرح لك كويس ان المعاصي كويس، بسم الله الرحمن الرحيم، الطريق الى الدمار. وزي ما تعرفنا على قارون وعلى فرعون وعلى قوم بسم الله الرحمن الرحيم سبق كويس، ان من يكون عنده رزق كتير فهو في معصية، فعلم انه مستدرك كويس. احنا مش عايزين الرزق ومعاه المعصية، لا احنا عايزين الرزق الحلال اللي فيه البركة. انا لما اجي بقولك اسباب الرزق بقولك اسباب الرزق الحلال اللي فيه البركة، مش رزق ومعاه استغفر الله العظيم زي ما قلتلك ابتلاء الى بلاء، لا ده احنا الحمد لله ملناش فيه. احنا دلوقتي بنتكلم عن ترك المعاصي. يجب ان نؤمن، لازم تؤمني حاجة، رزق الله الحلال اللي فيه بركة لا يستجلب إلا بطاعة الله. حطيع ربنا هيديكي رزق فيه بركة، هتعملي معاصي هتجيبي رزق حرام، رزق حرام تم ترفع عنه البركة ويمحق به الله كل اللي بيأكلوه، زي ما شرحنا. هنقرأ دلوقتي الآية رقم 16 من سورة الجن عشان نعرف عن المعاصي والذنوب بتعمل فينا ايه. 14 و15 من سورة الجن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا.
صدق الله العظيم. طب كملنا لبعدين.
لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا.
هنا بقى عشان نعرف المعاصي بتعمل ايه. هنا ربنا هنا بيقولوا لله وان منا المسلمون ومنا القاسطون. القاسطون يا جماعة اللي هو الجائر بالكفر كويس عن طريق الحق كويس. واما القاسطون دول بقى اللي هم الكفر بتاعهم خلاهم ما يمشيش على الطريق الحق بعدوا عنه كويس. فكانوا لجهنم حطبا. طبعا دي النهايه. وان لو استقاموا على الطريقه اللي هي طريقه الاسلام لاسقيناهم ماء غدقا يعني لوسعنا عليهم في الرزق. اذا اي انسان كويس بيبعد عن طريق الله سبحانه وتعالى بيضيق على الرزق الحلال لكن ممكن يتفتح له في الرزق الحرام. عشان الناس ما تقولكيش اصلهم على معصيه وعندهم رزق قلنا لك ده ابتلاء الى بلاء كويس. طيب هنا بقى هنخش في اهمية بسم الله الرحمن الرحيم. انا دخلت على المصحف اللي بعده معايا. طيب لازم تعرفي حاجة ان المعاصي والذنوب كويس بتعسر الحياة وبتمحو البركة. تتشرف ربنا يكرمك. جزاك الله كل خير. كويس بسم الله الرحمن الرحيم. في برضو نقطة اللي انا شرحتها لكم يا جماعة اي معصية او ذنب على طول بيكون معاهم محو البركة. وبرضو زي ما قلتلك ما تبصيش على الناس من بره وما تقيميش الرزق بكمه. قيم الرزق ببركته كويس. يعني دي حاجة معروفة وطبعا كلنا بنشوفها انك بتلاقي رزق كتير قوي 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 وليس فيه بركة. وهذا هو معظم الرزق لانه رزق من معصية كويس. فلابد ان احنا نعرف ان ما عند الله لا ينال الا بطاعة الله. وقال تعالى ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد. وطبعا كفر النعم بالمعاصي وعدم شكر الله عليها. فلابد انك تعرفي ان المعاصي هي الطريق الى محو البركة ومحو الرزق الحلال. هننقل دلوقتي على المفتاح السادس. وهو ايه بقى يا جماعة المفتاح السادس؟ هم دايما لما بيذكروا المفاتيح بتاعت الرزق بيقولك التفرغ للعبادة. لا معنى كلمة التفرغ للعبادة عشان لما نقرأ ونفهم مش معناه اني انا انقطع عن طلب الرزق واجي اقعد في المسجد. مثلا واحد راجل بيصلي قيام ليل وبيصلي فجر وكله ما بيروحش الشغل. ليه يا سيدي ما بتروحش استنى متفرغ للعبادة عشان ربنا يرزق؟ لا معنى يا جماعة التفرغ للعبادة في مفاتيح الرزق لأن ده مفتاح يعني معروف كويس. إن يكون عندك خشوع وخضوع وإخلاص لله سبحانه وتعالى بحيث تتحول حياتك كلها إلى عبادة لله سبحانه وتعالى. اللي هو ربنا قال في سورة الذاريات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني. الناس اللي تعيش حياتها عبودية لله سبحانه وتعالى كويس يعني إيه؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم تعيش حياتك عبودية لله سبحانه وتعالى يعني ثلاث حاجات. يعني تطيع أوامر الله ابتغاء مرضات الله طمعا في ثواب الله. نفس زي برضو التقوى عايشة حياة بينك وبين الله سبحانه وتعالى. اللي يعيش حياته عبودية لله سبحانه وتعالى ويت ربنا سبحانه وتعالى يوسع عليه في الرزق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يا ابن آدم تفرغ لعبادتي. تفرغ لعبادتي دي معناها يا جماعة إنك تعيش حياتك عبودية لله بتقوم بجميع مسؤولياتك. يعني الست اللي بتقوم الصبح تنظف البيت وترتب وتودي العيال المدرسة وترجعهم وتطبخ وتشتغل وبعدين تذكر للعيال وكذا دي متفرغة لعبادة الله طالما أن نيتها من هذه الأعمال هي طاعة الله سبحانه وتعالى. ولما يجي موعد العبادات بتاعتها بتعملها لله في خضوع وفي إخلاص لله سبحانه وتعالى. الإنسان اللي بيعيش حياته كده بيملأ يقول تعالى أملأ صدرك غنا وأسد فقرك وإن لم تفعل ملأت يدك شغلا ولم أسد فقرك كويس. يعني الإنسان اللي بيعيش بهذه الطريقة بيملى الله صدره غنى كويس. وأنا هعرف لك دلوقتي معنى الغنى. يعني دايما يكون عندها إيه رضا ويكون عندها يعني قناعة بالضبط. يعني إيه أملى صدرك غنى؟ يعني لما أجي أبص مثلا ألاقي في العيد الأخت دي لابسة فستان جديد ودي جديد ودي شنطة ودي مسافرة وكده وتيجي تقولي لي يعني لا حاجة جديدة ولا سفرية ولا بتاع. أقول لك الحمد لله أنا ربنا مالي قلبي كله بالغنى الحمد لله. ربنا يوسع ويدي كل الأمة. وأنا الحمد لله ربنا ده بقى ربنا ربنا بيقول أملأ صدرك غنى. أصل أنت ما تقدريش تملي صدرك بالقناعة ولا تملي صدرك بالرضا. المشاعر دي بتاعة القلوب دي للي إيه القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهم كيف يشاء. ياخد قلبك كده ويروح حطه في منطقة الرضا ويبقى قلبك مليان غنى. تلاقي الأخت اللي جنبك لابسة شنطة ماسكة شنطة مثلا بألف دولار وعندها العربية وكله, ورغم كل اللي عندها ده تبص للأخت اللي جنبها اللي مثلا جايبة شنطة مثلا بخمسين دولار وتقول لها ياه شنطتك حلوة قوي تصوري. بصي بتقولها منين؟ انا كان لازم اشتغل في التمثيل. ياه شنطتك ايوه شنطتك تجنن, دي حلوة قوي, دي مسكينة ماسكة شنطة بخمسين دولار وانت ماسكة شنطة بألف دولار. لكن لم يدخل الغنى قلبك ابدا. وفي ده عشان كده ابن ادم لا يملأ قلبه الا التراب. لو جابولها الدنيا كلها ولقيت واحدة ماسكة بتاع كوباية ازاز حلوة هتقولك ياه نفسي في الكوباية دي حد يجيبها لي. هما دي بقى القلوب بتاعة الحياة. لكن الانسان اللي عايش الحياة عبودية لله فاهم الموضوع كله مع ربنا يقوم يكافئ ربنا بايه؟ ما هو ابن ادم لا يملأ جوفه الا التراب. الا الانسان اللي بيعيش الحياة عبودية لله يقوم ربنا يملأ قلبه بالغنى, يقوم يخرج من منطقة بقى الجشع والطمع وده كله. تلاقي الحاجات يعني لما ربنا يفتح عليك كده تلاقي نفسك ما بتشوفيش. والله ما انا خدت بالي كانت ساعتها ذهب ولا كانت عربيتها 600, ما خدتش بالي خالص ما شفتش الحمد لله. اسكتي الواحد في نعم بس ربنا يديم علينا وربنا يقدرنا على التقوى. يروح ربنا واخد قلبك, هي دي اعظم رزق اللي هنتكلم عنه برضو ان شاء الله في الدرس الجاي. هو ده اعظم رزق غنى النفس, تبقى قاعدة فوق السحاب والحمد لله. المهم عشان لسه في كلام تاني كويس, وأسد فقرك, ما يبقاش في أي إحساس بالفقر مع أن بتبقى الناس دي ساعات فقيرة فعلا مسكينة وغلبانة كويس. وإن لم تفعل ملأت يدك شغلا كويس. ناس بقى اللي هي يعني معظم الناس كويس ليل ونهار بقى شغل وجري وجري ومن الصبح ومن الظهر ويلا ونزود شغل ونشتغل في الصيف أصل عندنا أهداف شغل شغل ولم أسد فقرك. وتيجي في الأخر أنا أعرف واحدة ما شاء الله ولا قوة إلا بالله يعني ربنا يزيدها يعني من أغنى الناس اللي في هيوستن كويس. ومرة يعني جمعني بها موقف في مول يعني في محل ساعات, وهي عندها أكتر من ساعة ذهب يعني ذهب 50-60 ألف دولار كده ويشهد الله واقفين كده قدام فيترينا كده. فبتقول لي يا شوفي يا منى الساعة الحلوة دي نفسي فيها ساعة 150 دولار. قلت لها ايه نفسك في الساعة دي؟ قالت لي اه. قلت لها بس انت ما شاء الله يعني وكده. قالت لي لا ده انا نفسي في حاجات كتير قوي. قلت لها يا نهاري سويت في عمر بالي نفسك في حاجة. كانت راكبة عربية كانت هي اول واحدة من يعني المسلمين او كده تركبها في كل هيوستن. برضو في المنطقة دي أحب أوضح لكم حاجة, أنا شغلت التسجيل كويس. إزاي يقدر الإنسان ما يحطش نفسه في مواقف الفقر الحقيقية دي لما يعيش حياته عبودية لله سبحانه وتعالى؟ عايزة تقفلي على نفسك مداخل الشيطان دي لأن دي كلها مداخل الشيطان كويس. تعيش الحياة عبودية لله سبحانه وتعالى. يقول ربكم تبارك وتعالى ابن آدم تفرغ لعبادتي, أهو نفس بقى المعنى بس جالك أوضح. أملأ قلبك غنا وأملأ يدك رزقا, يا ابن آدم لا تبعدني فأملأ قلبك فقرا وأملأ يدك شغلا, شغل ليل ونهار. طيب إذن يا جماعة من يكون مخلصا خاشعا لله سبحانه وتعالى هيعمل له ايه بقى في ربنا؟ هيملأ قلبه بالغنى, وهو ده الغنى اللي انا عايز اكلمك عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الغنى من كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. هي دي الشيء اللي لازم تبحثي عنه وتؤمني بيه, ان الابن ادم لا يملأ جوفه الا التراب. لو فضلتي تجري ورا ماديات الحياة الدنيا عمرك ما هتشبعي, عمرك ما هتكوني غنية كويس. لأن إيه كلمة الغنى والفقر؟ الفقر يعني الاحتياج, يعني تبقى الناس عندها ملايين لكن لسه في عندها فقر في نفوسها ما شبعتش. تقولي كل اللي عندها ده وهي لسه ما شبعتش لأنها فقيرة, لأن نفسها فقيرة. لكن الإنسان اللي عايز يبقى غني فعلا مش يبقى غني إن هو يروح أهم حاجة يروح أجيب عربيات وأجيب عشان أبقى أنا غنية وعندي فلوس كتير وعندي ملايين في البنك. لا, عمر برضو ما هتبقى غير تراب, برضو عايزة الفلوس بقى. وبعدين يعني وانس اتفتح الحرام ما بيتقفلش كويس. وأسهل الطريق للرزق هو الحرام. فاللي غني غنى النفس بقى ما اشتغلش في المنطقة دي، ما ضيعش وقته علشان يحاول انه يزود 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 بالحلال او بالحرام. لا، هو موقن بان زي ما قلنا في الدرس اللي فات، رزقك مقدر، اللي كاتبه لي ربنا هيوصلني وانا هيوصلني بالحلال. طيب وافرجي بقى يا ستي ان الحلال اللي مكتوب لك قليل، يبقى هتعيشي طول عمرك فقيره. اقول لك لا، انا عمري ما كنت فقيره، لان انا عندي غنى النفس الحمد لله. ده هو غنى النفس، ده هو اعظم رزق يرزقه، من اعظم اشكال الرزق اللي يرزقه لك ربنا ان تكوني انسانه غنيه النفس. يعني ايه غنيه النفس؟ يعني الحمد لله ادركتش ان العربيه ما بتسعدش، والقصر ما بيسعدش، والصحاب ما بيسعدوش، والالمازات في الخزائن ما بتسعدش، وان لا يسعد الا القلب. عشان اكون سعيده يكون قلبي سعيد، اكون قلبي سعيد بيسعده لي ربنا عشان هو ماسك قلبي كويس. يسعده لي بقى ربنا ازاي؟ يسعده لي بطاعته، ويسعده لي بتوكلي، ويسعده لي بالاستغفار، ويسعده لي انه ينزل عليا البركه وينزل عليا الرحمه. لما بقى اكون انا فاهمه المناطق دي واعيش فيها، ابقى انا انسانيه النفس. اجي اتفرج كده على الناس اللي بتجري على الحرام وتجيب العربيات وتغيرها وكده، اقول يا ما اقولش بقى زي الناس التانيه بتقول شفتوا وعملوا، يبقى الناس كلها حقد ونفسها تبقى زيها ومش فارق معاها. لا لا لا، اقول يا عيني دول مساكين، دول صعبانين علي. النفسيات القريبه من الله غنيه النفس، عمرك ما تلاقي جواها حقد، ولا تلاقي جواها كراهيه، ولا تلاقي جواها شماته. لا، المناطق دي بره. ده انا بكلمك دلوقتي، احنا السنه دي على فكره يا جماعه لاخر السنه ان شاء الله ما زلنا في القلوب البيضاء، لسه هنتحرك على القلوب السوداء ان شاء الله. فالمهم، فاذا حاولي دايما انك تثبتي لنفسك انك غنيه. يعني ايه غنيه؟ يعني غنيه بالقناعه وغنيه بالرضا. عودي عينك، عودي عينك ما تشوفش ماديات الحياه، لانك انت ادركتي ان شاء الله بالعقل وبالحياه وبالايمان انه ليس الغنى من كثره العرض. ياما واكم ناس زي ما قلت لك على الاخت اللي بحكي عنها، يعني عندها ما لا يعلمه الا الله، ولكنها انسانه في شده الفقر، ولما بتنام بالليل بتبقى زعلانه قوي لان نفسها في الساعه $150 وفي الجزمه $130 وفي كل الحاجات دي، رغم ان عندها ملايين من دولارات الله سبحانه وتعالى. فحاولي دايما انك تكوني الغنيه الحقيقيه، اوعي تطلعي فالفو، وهي دي المشكلة. لو جبتي 100 مسلم هتطلعي منهم على الأقل 95 فالصو مش حقيقيين. كويس، حاولي انك تكوني من القلة زي ما ربنا قال في سورة صاد، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. عايزة تكوني من البني آدمين الذهب الحقيقي، كوني من الناس الأغنية الغنى الحقيقي. يعني إيه الغنى الحقيقي؟ يعني نفسي غنية تماما والحمد لله، وعندنا وزيادة، ونحمد ربنا بس نسأله على البركة. حاولي تخشي في المنطقة دي. هاجي بعد كده بسم الله الرحمن الرحيم، وهدخل بقى معاكم على باب مهم جدا من أبواب سعة الرزق، وهو الدعاء. حقيقة يعني أنا الدعاء عندي منطقة مهمة جدا جدا، ويعني لو علي أديله درس كامل، لكن علشان عايزة أتحرك يا جماعة، دايما لازم تعرفي حاجة، الدعاء هو الملاذ والدعاء هو المعاذ. يعني الدعاء هو التي تلوذي إليه تجري كويس. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يعني يجيله أمر كويس، كان يجري إلى الصلاة. ليه؟ أو يتحرك إلى الصلاة. ليه؟ لأنه في الصلاة بينزل الإنسان يخر ساجدا، أقرب بأكون من الله سبحانه وتعالى، واشتغل دعاء. خدت المنطقة كلها، والتفكير والمشكلة والأوامر والكل اللي بيحصل ده، ورحت داخله بيه على الملاذ، لست بالله سبحانه وتعالى. يا رب كذا وهيحصل كذا، طب هيحصل ايه؟ طب انا مش عارفة، طب اعملي، طب هتسوي لي، طب خلاص يا رب خلصت المنطقة ودعيت الله افتح لنا باب الرحمة وبنى عنا وخلص وكذا، انا لست بالله سبحانه وتعالى كويس. وعزمي الله سبحانه وتعالى، استعذت بالله سبحانه وتعالى من اي شر ممكن يجيلي عن طريق الدعاء. فإذا ضاق عليك الرزق وعظمت عليك الهموم وكثر عليك الدين، كويس، فاقرع باب الذي لا يرد الدعاء. اقرع باب الله الكريم الجواد، يقرع باب الله سبحانه وتعالى الذي ما وقف أحد ببابه فنحاه. لازم يا جماعة لما تعامل مع الله سبحانه وتعالى أتعامل مع الله بالمنطقة دي، الحياة دي كلها كوم، وبعدين بقى لقائي بالله في الدعاء ده كوم تاني خالص. أنا داخلة بقى على المفاتيح بقى، هشيل الهم والكرب والحزن والخوف والقلق والاضطراب والحاجة كله لأني داخلة عند اللي بيده المفاتيح ومالك الملك واللي ماسك القلوب واللي بيفتح الأبواب واللي بينزل الرحمة واللي بينزل البركة واللي بيحمي كويس، واللي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لما أدخل على الله سبحانه وتعالى أبقى متأكدة أن طالما أن فتح لي باب الدعاء كويس فسوف يستجيب لي إن شاء الله. دخل النبي صلى الله عليه وسلم مسجده يوما فنظر فإذا بأحد أصحابه وحيدا في ساعة لا يجلس فيها في المسجد. أنا حقرأ برضو الحديث عشان دي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وبعدين أشرحه. فسأله: ما الذي أجلسك يا أبا أمامة؟ ما الذي أجلسك في هذه الساعة؟ فقال: يا رسول الله، هموم أصابتني وديون ركبتني، أصابني الهم وغلبني الدين الذي هو هم الليل، هم بالليل وذل بالنهار. طبعا ده الدين. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك كلمات إذا قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ قال: بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: فقل إذا أصبحت وإذا أمسيت: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. طبعا لا، خلينا نكمل الحديث. تعلمها أبو أمامة ثم مضى، فقابله الرسول صلى الله عليه وسلم بعدها بأيام فقال: ما خبرك يا أبو أمامة؟ قال: قد يديني وفرج همي، لقد قضى الله دينه من رزقه الواسع، فكان تفريج الهموم. هنا بقى يا جماعة، هو الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا دخل المسجد الساعة 10 الصبح مثلا، الساعة 10 ده لوقت صلاة ظهر ولا وقت صلاة فجر، فلقى أبو أمامة قاعد في المجلس ومهموم. فطبعا الرسول صلى الله عليه وسلم قدوة المسلمين، ما قالش طب وانا مالي لحسن يقول لي بقى هات لك بقى ايه 20 دولار ولا حاجة ويحرجني. لا يا ستي، انا اتكل على الله من الباب الوراني للمسجد. امال ايه، واحد قاعد في المسجد يبقى عنده مشكلة هتطلب مساعدتي، واحنا ما بنساعدش بعض، ده مبدأ. امال ايه، استغفر الله العظيم. الرسول صلى الله عليه وسلم قدوة المسلمين راح له وقال له: يا ابو امامة، ايه اللي مقعدك في المجلس في المسجد في الوقت ده؟ ده مش وقت صلاة. فرد عليه قال له: انا عندي هموم اصابتني وديون ركبتني. كويس، ربنا طبعا يفك دين كل من عليه دين، لان فعلا الدين هم بالليل وذل بالنهار. فقال له صلى الله عليه وسلم: هيعلمه كلمات. يعني شوفي قد ايه الرسول صلى الله عليه وسلم اهتم وراح له وهيسأله وهيعلمه الكلمات. كويس، فطبعا ده الدعاء ده معروف: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجد والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين، إن الدين يغلبني، وقهر الرجال، لأن طبعا الدين بيقهر الرجال. كويس، فأبو إمامة تعلمها وقالها. كويس، بس هنا برضو في نقطة عايزة أقولها لكم يا جماعة. في ناس كتير قوي بتقول: اللهم إني أعوذ بك من العجد والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال، وما بيحصل لهاش حاجة، لأن يا جماعة ما فيش توحيد، ما فيش إيمان، وما فيش تقوى. كويس، بسم الله الرحمن الرحيم، وما فيش توكل على الله سبحانه وتعالى. لازم عشان تكوني عايزة ربنا يستجيب دعائك، وما فيش مال حلال، لأن الدعاء الإنسان اللي ماله مش حلال لا يرفع له دعاء. كويس، لما نكون عايزين ربنا يستجيب دعائنا لازم ناخد بالشروط اللي ربنا حطها لنا عشان يستجيب دعائنا، لأن الشروط دي هتصلحنا. لو كان ربنا بيعلمنا انه هيقبل دعوة اللي بياكل المال الحرام كانت كل الامة هتاكل مال حرام، لان المال الحرام ما بيعملش مشكلة في الدعاء. لكن ايه اللي يخوفني ان انا اقول لا مش عايزة المال الحرام؟ اقولك ربنا ما بيستجيبش دعوة اللي بياكل المال الحرام، ربنا ما بيستجيبش دعوة اللي على معصية، ربنا ما بيستجيبش دعوة قاطع الرحم. فربنا سبحانه وتعالى لما حط الشروط دي للدعاء علشان مصلحتنا، عشان يخلينا يبقى عندنا تطهير لنفسنا. كويس، عشان نفسنا دعائنا يستجاب. كويس، تيجي تقولي الواحدة ما شاء الله عليك اتحجبتي واهتديتي وبقيتي قريبة من ربنا ما شاء الله، وربنا كده نحسبهم كذلك، تقولك اسكتي والله كان عندي سنين، كان عندي مشكلة كبيرة قوي في حياتي، عمري ما كان دعائي بيستجاب. فروحت الناس وسألتهم قالوا لي لا، لابد انك تتقربي وتطيع الله وتحطي الحجاب وتكوني في طاعة الله، مش بس المظهر. الإخلاص والخشوع لله طبعا وصدق القول والكلام ده حقيقة الإيمان يعني ما وقر في القلب، وفعلا عملت كده والحمد لله ربنا سبحانه وتعالى فتح لي أبواب الرحمة. كويس، فلازم يا جماعة تعرفي إن ربنا سبحانه وتعالى لما يقدر لك الرحمة هيلهمك الدعاء، كويس، وهيشرح صدرك أن تسألي الله سبحانه وتعالى. ودايما أخلي عندك يقين لما ربنا قال في القرآن ما عندكم ينفذ وما عند الله باق، لازم تكوني متأكدة من كده. ما كان بشر عنده مال على الأرض ممكن ينتهي، أما ما عند الله سبحانه وتعالى فهو لا ينتهي أبدا. هنا بقى النقطة الأخيرة اللي عايزين يعني احنا قلنا الدرس هو الحقيقة النقطة دي أنا جمعتها بعد ما كتبت الدرس كله. لما تيجي تشوفي احنا ايه الأسباب اللي قلناها لغاية النهاردة لغاية دلوقتي، كويس، من مفاتيح الرزق وأسباب الرزق، احنا قلنا تقوى الله، بصي كلمة الله، تقوى الله، توكل على الله، الاستغفار والتوبة إلى الله، ترك معاصي الله، صلة الأرحام، طاعة لله، كويس، الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. إذن كل الأسباب بتتعلق بإيه؟ بتتعلق بعلاقتك بالله سبحانه وتعالى، بالإيمان وبالطاعة وباجتناب النواهي، هي دي مفاتيح الرزق. كويس، الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أصبحت الآخرة أكبر همه. يعني إيه أصبحت الآخرة أكبر همه؟ كويس، يعني مش قايم يعيط ويوقوق، قالوا لي بقالي مده بقولش يوقوق يعني احب يوقوق قوي، يوقوق يعني انا خايف على الاخره، لا الاخره اكبر همه يا جماعه، يعني عنده تقوى وعنده خوف وعنده طاعه وعنده انابه وعنده بيفكر احسن اتقلب النهارده بالليل هعمل ايه يا ربي، لو اتقلبت النهارده ما عنديش حاجه خالص، كويس ما اعرفش اقابلك، ده اللي الاخره اكبر همه. طبعا الاخره اكبر همه ده المؤمن الطائع لله سبحانه وتعالى، جمع الله له شمله. بصي كل حاجه بتحصل في نفس الانسان مين اللي بيعملها؟ ربنا. جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه، اهو ده غنى القلب، كويس، واتته الدنيا وهي راغمه. ويعني يا جماعه والله يشهد علي ان هناك ناس في الحياه لما يجعلوا الاخره اكبر همهم اتتهم الدنيا وهي راغمه. الدنيا تجيلك لغايه عندك، يبقى نفسك في مثلا كذا تلاقي يجيلك احسن منه، نفسك في كذا ليه؟ لانك عشان بس نفكر بعقولنا، لانك حققتي جميع اسباب الرزق. لأن لما كانت الآخرة أكبر همك بقيت عندك تقوى وبقيت عندك توكل وبقيت عندك استغفار وتوبة لما بتعملي الذنوب وتركتي المعاصي وعشت حياتك عبودية لله سبحانه وتعالى وتدعي الله ليل ونهار، كويس، لما حققتي كل الشروط دي تستوفي من الله أن يوسع عليك في رزقك فتأتيك الدنيا وهي راغمة. أنت ما كنتش مركزة على الدنيا أبدا، أنت كنت بتعملي كل ده طاعة لله سبحانه وتعالى وعايزة ربنا يوديك الجنة، ما كنتش مدركة أنك كنت كل بتعملي الطاعات دي أنت عمالة تفتحي بأبواب الرزق باب ورا باب فأتتك الدنيا وهي راغمة. الناس بقى التانية من كانت الدنيا أكبر همه، الدنيا أكبر همه يا جماعة يعني يجمع المال، وبقى واحنا بنجمع المال ناكل مال يتيم، ابن اخويا مش مشكله، نقف في القضايا اخوات مع بعض سنين وايام مش قضيتي، الدنيا اكبر همي، حقي هاخده، هقطع الارحام مش انا الغلطان هم الغلطانين. طبعا القصص دي بتشوفيها كتير قوي بين الاخوات، الدنيا بقى اكبر همه، العيال بتضيع مش مشكله، مش مركز بيجمع في الفلوس كويس، ويعني ما الى هذا، خلي الكلام بتاع الدنيا اكبر همه بعدين، فرق الله عليه شمله. دي الناس اللي لما تشوفيها تقولي الناس دي شكلها تعبانه قوي، مش مركزه خالص، مجهده جدا، كويس، ليه؟ مش قادره تلم نفسها خالص، ليه؟ لان الشمل متوزع في الدنيا، بنجري ورا الدنيا في كل سكه وفي كل طريق، وجعل فقره بين عيني، زي القصه اللي حكيتها لك، كويس، ولم ياته من الدنيا الا ما كتب الله له. نجري 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 وندخل حلال وندخل في حرام ونبقى مجهدين وتعبانين ومشدودين وقلقانين وحاسين ان احنا فقراء وخايفين من بكره، ولا يكون الا ما كتب الله. يا جماعه في النهايه طالما ان الانسان بيؤمن بان الطاعه هي طريق الرزق من الرزاق، كويس، يبقى ليه اذل نفسي للعبيد؟ ليه اتملق؟ ليه بسم الله الرحمن الرحيم اتقرب الى الناس وانا عارفه ان الناس دي وحشه؟ لما تؤمني من اسباب الرزق اللي احنا قلناها انها كلها تتعلق بالله سبحانه وتعالى، يبقى اغسل ايدي من العبيد تماما، بني ادمين أغلب مني وبحبهم، وإن شاء الله أكون باب رحمة لهم فقط، ما يتخشوش عندي أكتر من كده. لابد أنك توصلي إلى المنطقة دي، لأن هي دي من أجمل مشاعر المؤمن بالله سبحانه وتعالى. البشر كلهم كلهم من كبير لصغير، من فرقة لواحد، مع بعض كده مساكين، يا رب ربنا يهديهم كده علشان ان شاء الله يستجيب دعائهم. يبقى لا 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 يعني اروح للبشر، ولا امشي ورا الناس، ولا الناس تقول لي اعملي، ولا كل الكلام ده. لابد ان نكون اعزاء النفس، كويس. لابد ان احنا نعرف ان اللي بيأذل الواحد بس، أذلل وأذل وأبكي وأتذلل لمن بيده ملكوت السماوات والأرض الرزاق ذو القوة المتين، ربي لا إله إلا هو بس، لأن ده الله سبحانه وتعالى، كويس. لما نبقى كده مش هنتذلل العبيد أمثالنا، مش هنصنع من العبيد أمثالنا أصنام تكبر وتنسى نفسها وتعمل لنا مشاكل في حياتنا. لأن ربنا قال في القرآن: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، أنتم كلكم، حتى ما قالش المؤمنين ولا المسلمين، الناس كلهم، والله هو الغني الحميد، كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. في واحد اسمه أبو حازم التقى بعبد الله ابن بعبد الملك ابن مروان، اللي هو كان يعني له وضع كبير، فقال له: سلني حاجتك. عبد الملك ابن مروان قال لأبو حازم: أبو حازم ده لو عندك حاجة اطلبها مني وأنا أعملها لك. فقال له أبو حازم: رفعتها إلى من هو أقدر عليك منها، فما أعطاني منها قبلت، وما منعني منها رضيت، فلا أحتاج إليك. تهمة خلاص، يلا نعمل الدعاء ونكمل الأسبوع الجاي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا، وتجمع بها شملنا، وتلم بها شعثنا، وترد بها الفتن عنا، وتحفظ بها غائبنا، وترفع بها شاهدنا، وتزكي بها أعمالنا، وتحفظنا بها اللهم من كل سوء. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، نسألك يا الله يا رحمن أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء همومنا، وذهاب أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعل اجتماعنا هذا مع المرحومة، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها لنا، برحمتك أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا والدينا والمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.